بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
دمشق يا عاصمة التاريخ التي عشقها الحالمون والبسطاء والشعراء، تلك المدينة المرمية على حجر الكون ضاربة في الأشياء منذ بداية أول حرف من الأبجدية الأولى التي توزعت على الناس كرغيف خبز. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 13 شباط 2019. أحلى تحية من أسرة يمال الشام لكل المستمعين يلي عم يتابعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca أو عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM. ومن مونريال مثل ورد كمان مرة لكل المستمعين. ومرحبا لأسرة البرنامج السوري يمال الشام، سميرة يسعد مساكي، من إلا مساء الخير لنادى هي على الطريق، حسان يسعد مساك،
مساء الخير،
وسامي كمان مساء الخير سامي،
هلا
فادي زميلنا الجديد من له مساء الخير كمان لفادي،
مساء الخير للكل.
وجان على الطريق من مسي عليك يا جان، واليوم بتتغيب الزميلة إيناس وبترجع لنا الأسبوع القادم بفقرة أسبوع من التاريخ. أعزائي، منرحب بضيوف البرنامج السيدة كيتي العيد المستشارة المالية والفنان المبدع سبيرو دميان. شو عنا اليوم من مواضيع؟ اليوم عنا البداية مثل العادة مع الافتتاحية والأخبار، وبعد مباشرة فقرة شوت مع جان، ورح تسمعوا آخر المستجدات الرياضية فيها. المال والأعمال معك حسان وضيفتك المستشارة المالية كيتي العيد. شو الموضوع اليوم؟
اليوم رح نحكي عن التأمين ضد الأمراض الخطيرة، واللي بيحب يستفسر عن هالموضوع أكيد يتصل معنا على الرقم 514-745-6789.
طبعا موضوع كتير مهم حسان وبيهم كتير من الناس،
شريحة من الناس أكيد
أكيد، والله يبعد المرض عن الكل، بس يعني مهم أنه تكون هالمعلومة موجودة يعني
أكيد.
عنا فقرة حوار مفتوح رح تكون مع الزميلات سميرة حكوم وأيضا نادى عواد. فقرة حوار مفتوح، السؤال اليوم فيك تقلينا عليش السؤال اليوم؟
رح نشوف، رح نحكي اليوم إذا النجاح له علاقة بالمال أو
بالعمل مثلا الناجح يعني في
أو الشهادات,
أو الشهادات. فاليوم رح يكون حوارنا كتير حلو. نتمنى كمان أنه أعزائنا المستمعين يشاركونا بأفكارهم وبآرائهم ويتصلوا فينا,
يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. عنا أيضا لقاء مع الفنان المبدع سبيرو, ورح يحكي لنا عن حفله القادم لمحبي أغاني الفن الراقي والتراثي. مسك الختام دائما معك سامي بكنوز من الشرق.
رح نكون اليوم بمتابعة للقاء الأسبوع الماضي مع الموسيقار السوري الدكتور محمد أدري دلال. رح نتناول بحديثنا اليوم موضوع كتير حلو, هي قواعد تأليف الموسيقي العربي. إيش هي القواعد؟ إيش هي القوالب؟ يعني كتير ناس بتسمع بالموال أو الأدوار, القدود, الموشحات, القصائد. يعني رح نتناول بشكل سريع جدا كل قوالب الغناء العربي.
حلو, هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين. بتمنى تكون نقدر نكون عم نقدم لكم فقرات مفيدة وممتعة. اكتبوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني sham.ca. اليوم ما بعرف فادي أو سامي يحكي لنا شوي عن صفحتنا على الفيسبوك, تعطينا شو التحديث يلي صار هلأ فادي.
أول شيء برجع بقول مساء الخير للكل. طبعا الصفحة أطلقناها من فترة بسيطة كتير. الصفحة رح تنزل فيها كل المواضيع وكل الفقرات اللي رح نحكي فيها, بالإضافة لكل الصور, لكل شيء جديد رح نحكي بالبرنامج رح يرجع ينحكي بالصفحة. نتمنى من الكل أنه يدعمونا ويدعموا البرنامج, ولو بلايك ولو بشير لأي فقرات تنزل. وشكرا كتير للكل,
نتمنى دعمكم للفقرة. وأكيد موجودة كل الفقرات. وبعدين فادي عملت لها أنت ولؤي وسامي, يعطيكم ألف عافية, عملتوا لها هيك لوك جديد وعملتوا تغيير كتير بالموقع كمان.
هلا أكيد بعدنا عم نشتغل على هذا الموضوع بالتدريج, بس أكيد رح يشوفوا كتير شغلات حلوة على الصفحة, ورح يكون كله بحلة جديدة بتعكس قديش البرنامج قابل لأنه يتطور, وكل الأفكار جديدة وكلها بقالب جديد.
قديش كم زائر لحد الآن وصل؟
نحن موقعنا صار تقريبا رايح يجاوز 7,600,000 زائر حتى الآن. حلو. طبعا الموقع حتى الآن موثق فيه كل شيء انعمل من تاريخ تأسيس البرنامج وحتى الآن. كل أسبوع بعد ما ننتهى يوم الأربعاء بيوم الخميس حتما بمجرد ما أي زائر يزور موقع yasham.ca بتنفتح عنده الصفحة الرئيسية. بهالصفحة الرئيسية في عنا فقط أول صفحة هي فقرات الأربعاء الماضي, يعني نبدأ افتتاحية البرنامج, بعدين لقاء الأول, حوار أول, حوار ثاني, دردشة الستات, حوار, وبالأخير الفقرة الفنية كنوز من الشرق. وآخر آخر بند هو الحلقة بالكامل, يعني 3 ساعات كاملة موثقة بشكل كامل على الموقع. طبعا بعدين بغض النظر عن الشريط اللي بيكون دائما متحرك على الصفحة, فيه أي متابع لنا يقدر يفوت لأي فقرة بيهمه فيها وبيسمع فيها, وبيرجع بتاريخ كل فقرة للسنين السابقة,
وبيقدر يسمع نعم. الفقرة اللي بده إياها.
طبعا ومنرحب بأي اقتراح وأي توجه بيطلبوه مننا مستمعينا الأعزاء.
أكيد. إذن هاي هي فقراتنا لليوم. فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
ما تقطع عني الهوى ولا تزيدك كتير علي, أحكم منوقع سوا. أنا بتنفس حرية, ما تقطع عني الهوى ولا تزيدك كتير علي, أحكم منوقع سوا. ما
بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني وإذا تفكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء
أنا بتنفسك.
بعد 8 سنوات عجاف ماذا يريد السوريون؟ سؤال ادعى الكثيرون في الشرق والغرب أنهم يعرفون جوابه، لكن الجواب الحقيقي نسمعه من السوريين أنفسهم ورأيهم بالجماعات التي تدعي المحاربة نيابة عنهم. لكن الواقع أن رأي جزء واحد فقط من الجسم السياسي السوري أمر صعب، لأن الحديث مع مجموعة معينة لا تعني رأي جميع السوريين، وهذا يشكل تحديا لمعرفة ما يريد السوري. الانقسام ما زال موجود، أو قد تكون النسب مختلفة، فالدين والفقر والمعاناة كلها عوامل تفرض نفسها في الاصطفاف لحركة معينة أو لقوى وطنية، والبيانات لمعرفة ما يريد السوري هي متناقضة. ومهما اختلفت الآراء السياسية أو عدم اكتراث البعض بالأمور السياسية جريا وراء لقمة العيش، الحراك الشعبي لم يكن منظما وارتبط بالخارج، وزاد الفساد بين المسؤولين، وفقدنا شبابا وجيل كامل سيعاني من الضياع لسنوات عدة. يبقى دور نشطاء المجتمع المدني كبيرا ليساعد السوريين أن يتصالحوا مع أنفسهم منعا لإراقة دماء الشباب والأطفال، وحتى لا نفقد البوصلة لسنوات أخرى.
يا ريتك مني تسمع بكفي كل اللي صار، القوة هي اللي بتوقع وقفت بوجه الأفكار، هالدنيا ساعة الكل وحدة الحقيقة بتضل، هالدنيا بتساعة الكل وحدة الحقيقة بتضل، وإذا بدك منلاقي الحل لولا من فك السوا، أنا بتنفسك حرية خطط عن الهوى، ولا تسيبك تطير علي أحسن ما نوقع سوا، الحرية بيبقى أعلى من كل الأصوات، مهما تعصف ريح الظلم تغطي الليل المسافات، ما فيك تلون هالكون عبعضه في ذات اللون، ما فيك تلون هالكون عبعضه في ذات اللون، وتبدل نظام الأرض وتغير مجرى الهوى، أنا بتنفس حرية وتطفى عندي الهوى، لا تسيبك تطير علي أحسن ما نوقع سوا،
Thank you.
لكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. موسكو هيئة التحرير الشام كانت تخطط لمهاجمة قاعدة روسية بطائرات مسيرة، والغارة الروسية استهدفت مستودعا للأسلحة. واشنطن تسقط الإشارة إلى مرتفعات الجولان باعتبارها محتلة من إسرائيل في التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان، وتقول إن المنطقة تسيطر عليها إسرائيل. اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في بلدة الباغوز شرقي سوريا. مسؤول عسكري روسي لم يتم العثور على مواد فوسفورية مشلة للأعصاب في دوما. الدفاع الروسي تنفي شنها ضربات جوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا. قصف صاروخي مصدره القوات الحكومية يستهدف مدينة سراقب بريف إدلب. أما أسعار صرف العملة السورية معك حسان.
سجل أسعار صرف الدولار اليوم في السوق السوداء 531 ليرة شراء و 534 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى 598 ليرة شراء و 603 ليرات مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب بارتفاع، فوصل سعر الجرام 18 إلى 16285 ليرة سوري، وعيار 21 إلى 19000 ليرة سوري، وأونصة الذهب وصلت إلى 1310 دولارات أمريكي، والفضة ب 15.49.
شكرا حسان. وأول خبر معك سميرة اليوم.
خبر يعني من الفيسبوك، تعرفي أنا بحب طلع من الفيسبوك أخبار شوي يعني متداولة مع الجميع. عم يجينا كثير مساجات خصوصي هاليومين أنه لازم نبعث رسائل تتعلق، أنه ما بعرف إذا وصلتك نفس الرسالة، أنه لازم فيسبوك عم بده يجدد الصفحات تبعنا وإلى آخره. فسألت عنا أنا، فقالوا لي أنه هي مو صحيحة.
هلا بالأخبار أو بمواقع يعني بالأخبار أنا شفناها بخبر بأحد الفضائيات بيقول إنه في مشكلة كانت اليوم على الفيسبوك والإنستغرام، ورح بعض الدول العربية وبعض الدول الأجنبية الأوروبية. ما سمعت هيك شيء، بس نحن كتير بيجينا هيك تكست مسج إذا ما عملتي شير أو لايك على هالصفحة رح تروح نهائيا. يعني ما بعرف قديش صحتها.
كتير اجاني كتير يعني من كل الاصدقاء والاهل يعني بكل انحاء العالم،
كل واحد على صفحتك. بتصور مو دائما بتكون صحيحة. يعني
انا بحب يعني اقول اعزائي المستمعين انه يعني ينتبهوا لهالرسائل هاي لهالطلبات هاي. فاندي ما بعرف انت خبير بهالشغلات، يعني شو رأيك، شو درجة الصحة بهالمساجات هاي؟
لا هي الرسائل أكيد هي معنا مضبوطة، هي بتكون الأهداف سواء انتشار فيروس أو بغض النظر كيف، بس لا لازم العالم ينتبهوا على أي رسالة أو أي لينك بيضغطوا عليه أو أي رابط بيضغطوا عليه، لأن مجرد الضغط ممكن يسوي هي المشكلة. هي غالبا هي الرسائل بتكون مبينة، وبتشوفوا هي الرسائل كأنه موجهة لتنتشر أو لحتى أنه أرجع بعتها، وإذا ما بتبعتها بتفقد الاتصالات اللي عندك أو الجهات الاتصال بتبين، لأنه جهة رسمية ما بتبعت رسالة بهالطريقة. فلازم العالم تنتبه وتسأل على هذا الموضوع قبل ما تضغط، حتى يعني مجرد ضغط على اللينك ممكن يعمل مشكلة، فلازم العالم ينتبه.
أكيد. حسان الخبر الثاني معك.
الخبر الثاني من سوريا، توليد الطاقة من النفايات والمخلفات الحيوانية. أكدت وزارة الكهرباء أنها تعمل حاليا على إعداد دفاتر شروط لإقامة مشاريع توليد الطاقة من النفايات والمخلفات الحيوانية، كما تجري نقاشات مع البنوك بهدف تأمين قروض مناسبة للمواطنين تسمح لهم بالاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وصرح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد آلية تشجع استخدام مشاريع الطاقة المتجددة وتأمين التمويل اللازم لها بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي، وسيتم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
حلو، يعني الله يوفقهم إن شاء الله يقدروا يحققوا
نجاح. نتمنى هالشيء أكيد.
أنا رح أنقلكم على أخبار فنية بسوريا، طبعا دراما سورية بالسباق الرمضاني، وبدت شركات الإنتاج بالتحضير لموسم دراما رمضان. طبعا بيعملوا اجتماعات وورشات عمل وخطط للموسم اللي جاي عن قريب كتير. المنتجين عم يتجهوا لينفذوا أجزاء جديدة من أعمال طبعا حققت شهرة ونجاح وجماهيرية. شو في أعمال جديدة لرمضان؟ في 6 أعمال شامية، بيئة شامية طبعا، مسلسل الأغوات جديد طالع لعباس النوري وسلوم حداد والإخراج لتامر إسحاق. باب الحارة تأكد أنه في جزء 10 وربما بيقولوا أنه في نسختين منه لشركتين مختلفين. طوق البنات كمان، الكندوش أيضا جزء تاني، وردة شامية جزء أيضا جزء تاني، مسلسل جديد الاختراق عربي أوروبي لديم الجندي وطلال السدر، مسلسل المفاجأة الحلوة مسلسل مرايا ل 2019 بيعود مع ياسر العظمي. طبعا هالشي هذا كتير عم ننتظره كلياتنا، قدي كانت له أهمية هالمسلسل. أيام الدراسة كمان الهيبة رح ترجع، في مسلسلات تاريخية داحس والغبراء، مسلسل سلاسل ذهب بيرجع بسام كوسة لها بهالمسلسل للعمل بعد ما غاب فترة طويلة، معه أيضا ديما بيع كمان بعد فترة طويلة. من مسلسلات البيئة الشامية يعني كتير السنة عم بينتبهوا أنه يكون القالب بعيد عن كلمة العقيد أو المختار، أو عم بيحاولوا يسندوا البطولة للنساء ومنها إظهار مكانة المرأة وقدرتها على التحكم بقراراتها. يعني إن شاء الله يا رب بدنا يكون في مسلسلات ترجع للدراما السورية بعد ما شوية يعني لقيت صعوبات، إن شاء الله بترجع بتقوى أكتر بهاد رمضان 2019. سمعت الدراما السورية عالية كتير بكل الفضائيات وكل العالم العربي، رح ترجع أيضا بكوكبة من الممثلين السوريين. معك الخبر الثاني.
الخبر الثاني، تعودنا عودتينا هند انه كل مره نحكي عن كتاب هيك ملخص صغير، اليوم راح اخذ هالمهمه الصغيره عنك. يعني وصلني على الماسنجر وحبيته كتير. بيقول موت فارغا او داي امتي للمؤلف الامريكي تود اوري، واللي صدر للمره الاولى بعام 2013. اتلهم تود فكرة كتابه أثناء حضوره اجتماع عمل عندما سأل مدير أمريكي الحضور قائلا ما هي أغنى أرض في العالم، فأجابه أحدهم قائلا بلاد الخليج الغنية بالنفط، وأضاف آخر مناجم الألماس في إفريقيا، فعقب المدير قائلا بل هي المقبرة. نعم إنها المقبرة هي أغنى أرض في العالم، لأن ملايين البشر رحلوا عنها أي ماتوا وهم يحملون الكثير من الأفكار القيمة التي لم تخرج للنور ولم يستفد منها أحد سوى المقبرة التي دفنوا فيها. ألهمت هذه الإجابة تود لكتابة كتابه الرائع موت فارغا، والذي بذل فيه قصارى جهده لتحفيز البشر بأن يفرغوا ما لديهم من أفكار وطاقات كامنة في مجتمعاتهم وتحويلها إلى شيء ملموس قبل فوات الأوان. وأجمل ما قاله تود في كتابه: لا تذهب إلى قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك، اختر دائما أن تموت فارغا. موت فارغا تعبير بليغ جديد وفريد للوهلة الأولى، ظننت أنه عادي موت فارغا أي من هموم الدنيا، من آلامها، من المعاصي والآثام، من كل شيء، ولكنني تفاجأت بمعنى هذا المصطلح الجديد، أي موت فارغا من كل الخير الذي في داخلك، سلمه قبل أن ترحل. إذا كنت تملك فكرة نفذها، علم بلغه، هدف حققه، حب انشره ووزعه، لا تكتم الخير داخلك فتموت ممتلئ متخوما وتكون لقمة سائغة لذيذة لدود الأرض.
أجل يريد إذا الله أن نموت فارغين، نعيش كل يوم كأنه آخر آخر يوم، نعطي كل ما نملك، نبذل من الطاقة أقصاها ومن العمل أفضله ومن الإبداع أروعه، نكون ملهمين فرحين متفائلين، نسعى لكي نكون فارغين حتى تسمو أرواحنا وتحلق عاليا. هل أنت فارغ؟ أعتقد أننا جميعا نزن آلاف الأطنان من الخير والعطاء والإبداع والحب والأمل، لم نعطي إلا القليل ولعلنا نصنف بالبخلاء.
رائع فعلا، كلام رائع وكتاب رائع، لأنه بيساعد الإنسان على أنه يعني يطلع كل إمكانياته ويستفيد منها مثل ما قلتي. فعلا كلام رائع أكيد. الخبر الثاني معك حسان.
أصدر مؤشر بلومبرغ للصحة العالمية تقريره الخاص حول الدول التي تتبع نمط حياة صحي، حيث جاءت 3 دول عربية في قائمة الأفضل عالميا. وبحسب التقرير الذي نشرته شركة بي بي سي، فإن البحرين وقطر ولبنان ضمن الأفضل عالميا في اتباع نمط حياة صحي. واحتلت البحرين المركز 36، ثم تلتها قطر ب 37، ثم لبنان 39، فيما جاءت الإمارات في المركز 46 على قائمة تضم 169 دولة تستوفي معايير المؤشر. أما كندا فكانت بالمرتبة 16، وتقدمت إسبانيا على إيطاليا في القائمة، فكانت إسبانيا الأولى والثانية إيطاليا، وأمريكا استحلت مركز 35.
حلو. رح أرجعكم أنا للفن أيضا، الأخبار الفنية. فاز فيلم مسافرو الحرب للمخرج السوري جود سعيد، طبعا حكينا عنه بخبر سابق. هالمرة فاز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية يلي انتهى من دورته الثالثة يوم الجمعة الفائت. الفيلم من بطولة أيمن زيدان. هالفيلم هذا حصد بوقت سابق 4 جوائز بمهرجان قرطاج. يعني قدي نحن فخورين بهالعمل هاد. أكيد عنا مخرجين وعنا كتاب رائعين. رح طبعا أحكي لكم على خبر الصين بتطلق الشمس الصناعية بنهاية هالعام. شمس الصناعية ما في مشكلة أبدا، يعني بعد كم شهر بنهاية هالعام، بمفاعل توماك، وهو مصمم لتقليد عملية الاندماج النووي اللي بتطلع عن إشعاع الشمس لحتى تتحول لطاقة حقيقية. بيقول العلماء أنه الرغبة الكامنة خلف هالمشروع هاد ما العسكرية أبدا، إنما هي عملية تهدف إلى ابتكار سبل جديدة لتوليد الطاقة غير النووية التقليدية اللي بتنتج عنا نفايات قاتلة تصعب إدارة تدويرها. قد إن شاء الله بنستفيد من هالشي هذا، لأنه فعلا صار الكون يعني البيئة غير سليمة أبدا، والبولوشن معبي الدنيا. خبري الأخير، بيتشرف الصالون الثقافي بمونتريال بدعوتكم إلى أمسية بعنوان على خطى خير الدين الأسدي من المهد إلى اللحد. جلسة مناقشة وحوار مع دكتور ناهد كوسا بتمام الساعة 6:30 من مساء يوم الجمعة 15 آذار بالمؤسسة الكندية الفلسطينية على العنوان 845 دكاري، طبعا بالسان لوران، والبوستل كود هو H4L3L7. يعني أكيد معروف المؤسسة الفلسطينية موقعها، لأنه بتشهد أنشطة ثقافية متعددة. أعزائي المستمعين، أول فقرة من برنامجنا البرنامج السوري يمال الشام انتهت. الفقرة القادمة رياضية بامتياز مع الزميل جان نجم وشوت.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع البطاطا كيس 10 باوند بدولارين، زيت توماس ماماروزا 3 لتر ب$10.99، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام ب$3.79، لبن أسترو 750 جرام ب$1.99، ولوبيا عديدة من سيدار الكيلو ب$2.39.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مش تلاج بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت للطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش بسلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم. فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
التسعة؟
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعار روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو ستريت 201 فيل سان لوران. 514-448-7788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم أعزائي مستمعي برنامج ليالي أمال الشام. الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. البداية مع مباريات إياب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. تغلب برشلونة الإسباني على ليون الفرنسي بخمس أهداف مقابل هدف وحيد، ويذكر أنه نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0. وسجل اليوم ليونيل ميسي هدفين من أهداف برشلونة الخمسة، فيما سجل كوتينيو، بيكي وديمبلي تواليا باقي الأهداف، ليتأهل برشلونة للدور الربع نهائي للمرة 12 على التوالي. وبالمباراة الثانية اليوم حقق ليفربول انتصار كبير على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-1 بالمباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا بميونخ، ليتأهل ليفربول للدور ربع نهائي. سجل أهداف المباراة ساديو ماني، سجل هدفين، وفيرجيل فان دايك سجل هدف وحيد، وهدف بايرن ميونخ الوحيد سجل اللاعب متيب بالخطأ بمرمى فريقه. وتأهل أمس جوفنتوس الإيطالي على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0 بعد ما كان الفريق الإسباني متفوق بمباراة الذهاب بنتيجة 2-0. تمكن كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس من قيادة فريقه والعودة بنتيجة تاريخية بتسجيله هاتريك كانت حاسمة لتأهل النادي الإيطالي. وبالمباراة الثانية عزز مانشستر سيتي فوزه بالمباراة الذهاب أمام شالكي الألماني بفوز جديد على أرضه على ملعب الاتحاد بنتيجة 7-0. وهيك بيكونوا اكتملوا فرق دور الربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، ليكونوا الفرق على الشكل التالي: أياكس أمستردام الهولندي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بورتو البرتغالي، جوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة وليفربول. وسيتم إجراء القرعة، قرعة الدور الربع النهائي يوم الجمعة القادم. والانتقال للدور الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي تغلب مانشستر سيتي على واتفورد بنتيجة 3-1 ليعزز صدارته بالدوري، ويوم الأحد تغلب ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2، وتعادل تشيلسي مع وولفسبورغ 1-1. أما بقمة الجولة الماضية أوقف أرسنال على ملعب وملعب الإمارات سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بمباريات الدوري وتغلب عليه بنتيجة 2-0، سجل أهداف تشاكا وبيير إمريك أوباميانغ. واستمر مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 74 نقطة ليبتعد بنقطة واحدة عن ليفربول بالمركز الثاني 73 نقطة، توتنهام بالمركز الثالث 61 نقطة، وأرسنال رابعا ب 60 نقطة. وبالانتقال لأسبانيا بالجولة 27 من الليغا الإسبانية، تغلب السبت الماضي أتلتيكو مدريد على ليغانيس بنتيجة 1-0، وتمكن برشلونة من تعزيز الصدارة وتغلب على رايو فايكانو 3-1، وتمكن يوم الأحد ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب بلد الوليد 4-1. وبعد فوز الفريق الملكي خرج رئيس نادي ريال مدريد وأعلن عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق بعد مطالبات كثيرة من الجمهور. ويذكر أنه زيدان حقق العديد من الإنجازات بفترة تدريبه لريال مدريد، أبرزها ثلاثية ألقاب ثلاث ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية. بمباريات الجولة القادمة من الدوري الإسباني رح يستضيف ريال مدريد سيلتا فيغو يوم السبت المقبل، أتلتيك بلباو يستقبل أتلتيكو مدريد، ويوم الأحد ريال بيتيس رح يستقبل متصدر برشلونة بقمة الجولة 28. والانتقال للدوري الإيطالي، الجولة 27 من الدوري الإيطالي تغلب جوفنتوس على أودينيزي يوم الجمعة الماضي 4-1، وتغلب ميلان على ساسولو 2-1، وتغلب الإنتر على سبال 2-0، ليكون ترتيب الفرق الأربعة الأوائل. جوفنتوس محلق بالصدارة برصيد 75 نقطة، نابولي بالمركز الثاني 57 نقطة، ميلان بالمركز الثالث 51، وإنتر ميلان بالمركز الرابع ب 50 نقطة. بمباريات الجولة القادمة يوم الأحد، جوفنتوس رح يواجه جنوا، نابولي رح يواجه أودينيزي، ورح يختتم يوم الأحد بقمة الدوري الإيطالي ديربي ميلانو إي سي ميلان رح يواجه إنتر ميلانو، المواجهة القوية للصراع على المركز الثالث بالدوري الإيطالي. هي كانت أخبارنا الرياضية لليوم، أنا بلاقيكم الأسبوع القادم. أما الفقرة الجاية رح تكون فقرة المال والأعمال مع المستشارة المالية كيت العيد والزميل حسان حداد، ما هو التأمين على الأمراض الخطيرة؟ خلوكم معنا.
فكروا فينا أسامينا شو تعبوا أهلينا سلبوها شو فكروا فينا الأسامي كلام لغة الكلام الأسامي كلام لغة الكلام عينينا يلي أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها افتكروا فينا أسامي كلام قصد الكلام أسامي كلام قصد الكلام عينينا ولا سود ساعة ولا عسليات ولا لون أزرع المبيعات ولا سود ساعة ولا عسليات ولا في غندار نار الخمار علينا وملت شفينا أسامي كلام عينينا هني أسامينا
أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها افتكروا فينا أسامي كلام قصد الكلام أسامي كلام قصد الكلام عينينا
ضباب وعناصر نحن بالدنيا جوار الطاير والمساحة دي وضباب وعناصر نحن بالدنيا نحن من أسامي أسامي عشام من كتب من دين وصايد عتام لملم أسامي أسامي عتام من كتب من دين وصايد عتام وصرنا نجمع أسامي ولا خطرنا ومنشينا أسامي كلام كلام عينينا هني أسامينا
أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها افتكروا فينا
أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها افتكروا فينا الكلام أسامي كلام تقص الكلام
عينينا هني أسامي.
شكرا لك سامي على هالغنية الحلوة واختيارك لهالغنية. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. حوار مفتوح اليوم بيسعدني أنه يكون معي بهالحوار سميرة حكوم. مساء الخير مرة ثانية.
مساء الخير إليك ولأعزائي المستمعين.
ونادى سعد مساكي نادى.
يا أهلا هند.
الموضوع الحوار اليوم عن النجاح. النجاح يلي هو غاية نسعى إلى وأيضا هو مرتبط بالأهداف، يعني أو الغاية موجودة ومنسعى بهالهدف لنحقق النجاح. لكن اليوم نقاشنا رح يكون حول أنه هالنجاح هل هو مرتبط بالعمل أم بالمال أم بالشهادات أم بأشياء أخرى. ابدأ معك نادا، النجاح بالنسبة لك شو هو عوامله؟ وبحب قبل ما يعني عذريني إذا قبل أقول أنه نستقبل اتصالاتكم وآراءكم أعزائي المستمعين حول النجاح شو هو بالنسبة لكم على الرقم 514-745-6789. النجاح بالنسبة لك بالحياة شو هو؟
الواقع هند النجاح هي كلمة مطاطة بشكل عام، ما بنقدر نحصرها مثل السعادة مثل الحب، ما في تعريف معين لها. بس بشكل عام نحسن نقول انه النجاح هو التميز والقدرة على وصول الهدف وبلوغ الهدف،
وهو متغير بين مختلف بين شخص والتاني. أكيد.
بالتأكيد كل إنسان نقدر نقول أنه هو ناجح بطريقته. لما نقول هالشخص ناجح مو معناته أنه ناجح بكل شيء، ممكن يكون ناجح بعمله فاشل بزواجه، ممكن يكون متميز بدراسته بيكون بالمجتمع ما بيقدر يركب جملتين على بعضه فاشل اجتماعيا. النجاح له طرق معينة لتوصل له. بشكل عام الشيء اللي بلزمك لتكوني ناجحة في الحياة هو انك تخططي للشيء اللي بدك اياه. التخطيط هو المبدأ الاولى، تحطي هدف قدامك. النقطة الثانية هي انك تصري الاصرار. يا ما سمعنا عن علماء وناس متميزين حاولوا مرة ومرتين واربعين مرة، بعد الاربعين مرة وصلوا للهدف اللي هنا من الدنيا. معناتها التخطيط، الاصرار، المتابعة، ما حدا ييأس، الثقة بالنفس. دايما وقت اللي بنكون عنا ثقة بنفسنا بيكون عنا رؤية واسعة انه نحن قادرين، نحن مالنا عاجزين. بالطبع بهالزمان هو زمن العلم، العلم شيء ضروري، اصبح ضروري، وما بننسى انه المال صار شيء تقريبا اساسي في الحياة. وبالتأكيد حتى الإنسان يكون ناجح بلزمه يكون ذكي، بلزمه كمان ما بنقدر نغفل دور الحظ والقدر. بس في نقطة بحب أقولها، أنه الإنسان لما بده يخطط للشيء بده مقدمات وبده عوامل تساعده على هالنجاح. الواقع أنه هالشي يختلف من بلد لبلد، تبعا للثقافة، تبعا للوضع السياسي، طبعا يعني بيتبع الوضع الاجتماعي. مثلا ناخذ مثال بكندا، اللي بده يعمل شركة أول شيء ما في شركة ما بتقوم على جهة شخص واحد، بده دايما يكون عم بيشتغل كفريق، بده رأس مال، بده يكون ملم بالقوانين اللي بتفرضها البلد، بحاجة السوق، وأهم شيء إنه يكون عنده يعني علم بالتكنولوجيا الحديثة. بينما إذا نروح على بلادنا نحكي بصراحة ما بلزمه غير شغلتين، العلاقات العامة أو إذا قلنا بين قوسين واسطة، والشغلة الثانية هي الرسمان. معناتها هالعوامل تختلف من بلد لبلد وتختلف طبعا لكل شخص، والأهم من هيك اللي بنقدر نقول أنه كل إنسان ناجح بطريقته طالما عنده هدف، طالما هو في تحرك مستمر.
طبعا هذا رأيك نادا. بالنسبة إليك سميرة، النجاح بالحياة بيعتمد شو هو العوامل اللي بتخلي الإنسان يكون ناجح؟
طبعا أنا بأيد
نادا.
نادا اللي حكته كله صحيح، بس فيني ضيف شيء، قالت شغلة صغيرة إنه طبعا هذا كله بيتبع حسب منين جيتي، شو المعتقدات أو المجتمع اللي أنت عايشة فيه، كيف هو بيعرف لك النجاح. فمثلا بس شيء مشترك بكل العالم إنه النجاح منفكر انه هو لما نشتغل، يعني يكون عندنا شغل، بس مع الاسف يعني بنشتغل 8 ساعات لمده 40 سنه بالنسبه للكثير من الناس انه هي الوصفه المثاليه للنجاح. وقت بنجي بنرجع تعبانين على البيت وبنتفرج على التلفزيون ما في هم براسنا، يعني هذا نجاح.
طبعا ما بنعرف انه نحن عم نركض يعني ل ل ل كل عمرنا لشيء نحن لنشتري شيء نحن منا بحاجة لإله لحتى نجمع مصاري بالبنك. يعني بعد 40 سنة لما منوصل لمرحلة متأخرة بالحياة يعني صحتنا ما بتكون نفسها، سعادتنا ما بتكون نفسها، فلازم نعرف إنه النجاح هو إنه نعمل شيء منحبه. أنا بالنسبة لي يعني فيني أضيف هالشيء لإلك إنه مو بس إني أنا أشتغل وجيب مصاري، لا، إنه أشتغل شيء أنا بحبه حتى لو كان العائد إنه ما نو واو كتير، يعني انه انا اكون غنية كتير او احصل على شغلات انا ماني بحاجة لها.
انا بقول كمان النجاح احيانا بيكون من الفشل، يعني انسان بيفشل بشيء معين بيعطيه دافع قوي كتير لحتى ينجح. مرات كتير الانسان اللي عنده اصرار واللي عنده هدف مثل ما قلنا حاطه وفشل، بالعكس يمكن يعطي هذا دافع قوي لأنه يرجع يقوم من أول وجديد ويرجع يشتغل وينجح كمان. أيضا إذا عرفنا الطريق الصحيح لهدفنا، يعني إذا حطينا الهدف ومشينا ويأسنا وتكاسلنا وقلنا لا وما زبطوا، لا، إذا عرفنا الطريق وهو يمكن يكون طويل وصعب، هذا هو بحد ذاته نجاح. لكن عندي سؤال أي حدا بيحب يجاوبني عليه، إنه إن بدك تعلق
بدي علق
إيه صدقني
رح أقول حالي
عقبي
إيه مثل ما قلتي النجاح كمان هو مقدار رضا الشخص عن نفسه، يعني كل ما زاد الرضا زاد النجاح. حتى لما بنفشل، يعني الفشل مثل ما قلتي هو ببعض الأحيان نجاح، لأنه مثل توماس أديسون قال أنا ما فشلت، وجدت 10,000 طريقة لا يمكن للمصباح أن العمل بها. نحن بنعرف أنه هو اللي اخترع المصباح، يعني هذا بيرجع دايما لقلنا إذا كنا راضين عن أنفسنا ومتصالحين معه، إذن هذا كمان هو نجاح بالتأكيد.
ايه تفضلي شو بدك
تقولي. كمان تعقيب على اللي قالته سميرة عن السعادة، النجاح فعلا بالنسبة لي هو اننا نحس بالسعادة. هلا الغايات والاهداف ما بتخلص، بقول انا بدي ادرس مشان اخذ وظيفة، بدي اعمل بيت، بدي اتجوز، بدي اجيب اولاد، بدي اخذ سيارة، كل مرة الهدف بيجر الهدف الثاني، نوصل لوقت انه شو عملنا بحياتنا؟ نحن حسينا بالوردة اللي فتحت جنب بيتنا مثلا، حسينا بولادنا كيف كبروا، استمتعنا بفنجان القهوة اللي شربناه الصبح. هون بيحضرني كلام انه قريته وحبيته وخبيته لأسامة علام من رواية الوشم الأبيض، بيقول السقوط إلى القاع هو الخطوة التالية للوصول إلى القمة، فقمم الجبال ضيقة جدا لا تتسع سوى لشخص وحيد، والوحدة هي الطريق الأقرب للنهاية. يعني عم نرقد 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 لنوصل لفوق صفينا لوحدنا، وبالأخير نحن ما حصلنا على شيء بهالحياة.
هلأ السعي للنجاح هو يعني مستمر ما بيوقف نهائيا، طالما الإنسان عنده هدف وصل له بيرجع في هدف تاني بعده. لكن سؤالي لكم، هل الهدف هو اكتساب بياخده أم هي هبة موجودة من الرب من الإله موجودة معه؟
هلا فيك تقولي الاثنين، يعني الاثنين. احيانا الانسان بيخلق وهو عنده موهبة لينجح، يعني كنت
وهذا الفرق يلي بيكون بين انسان بيسعى للنجاح وانسان راضي بكل شيء وما بيطمح انه يكون
مظبوط، والمجتمع كمان
يرتفع للاعلى.
يعني في ناس طموحين وفي ناس
هل هي اكتساب ام هي خلق فيها هي هي.
مثل ما قلت لك احيانا المحيط اللي نحن بنعيش فيه مثلا العائله الاهل اذا كان البيئه اذا هي بتتطلب، يعني دائما بالنسبه لهم انه الانسان الناجح هو اللي رح نتطرق لانه إذا كان له علاقة بالشهادة الجامعية مثل ما قلنا، أو مثلا بتحصيل مال أكثر، فهذا كل هذا اكتساب. أنا بقول يعني مثلا في ناس بينادوا لابنه إن هو صغير دكتور فلان مثلا حتى يحطوا براسه أنه أنت دكتور بيوم من الأيام،
وإذا ما صار دكتور بيحس بالفشل
يعني وإذا نجح لأنه حطوا براسه هالشي. بس في عوامل تانية بتنوجد بشخصية الولد لما بيخلق هي بتكون دافع كبير لنجاحه، إذن هو مكتسب و خلق
يعني أخلق مع أكيد دور الأهل ب يعني إذا أكيد. إذا شافوا ابنهم أو بنتهم عندها الاستعداد دور الأهل كتير كتير كبير على أنهم يخلوا الولد يسعى للنجاح. نادى
أنا بعتقد أنه هو مثل ما قالت سميرة خلقة واكتساب، بس بعتقد أنه المجتمع أو المحيط بيقدر يعطيك أكتر من الشيء موجود فيك.
فرص
هلأ نأخذ مثال مو قصد بس فرص بيطلع اللي جواتك. في كتير سوريين كانوا في البلد مغمورين طلعوا لبرا أبدعوا لأني أجتهم الفرص، أجاهم يعني في ناس وقفوا وراهم وحاولوا يفرجوهم إيش في جواتهم. أحيانا بسوريا بتذكر طلاب البكالوريا كانوا العلامة الوحدة تفرق معهم شو يعملوا، حتى الرياضيات يحفظوها. أيام تشوفي واحد متفوق بس مستوى الذكاء عنده عادي كتير كتير بس اشتغل على حاله، معناته هالحكي انه هو مو دايما خلقة وخلقة وعمل والشيء الاكثر انه المحيط اللي هو بيحاول انه يطلع لك اللي عندك ويساعدك انه يطلع اللي جواتك.
لا شك انه الامكانيات يعني الامكانيات الموجودة ببلادنا هي امكانيات عالية جدا للافراد اللي عم يعيشوا. يمكن امكانيات بلد مثل كندا ما مو مثل امكانيات بلد مثل سوريا. كتير اشخاص نادوا وانا يعني بعرفهم لما اجوا خلصوا مرحلة معينة من الدراسة اجوا لهون لقوا حالهم هن أعلى من الصف اللي يعني مستواهم بالدراسي أعلى من الصف اللي موجود هون.
ما بنحكي عن مستوى الدراسي.
لا بس لحظة لكمل فكرتي. الإنسان هو اللي بيخلق الإبداع تبعه، يعني الإنسان المبدع هو اللي بيتميز. ليش عنا رسامين مميزين كانوا عايشين بنفس المحيط؟ ليش عنا أطباء متميزين؟ ليش كان في شركات أدوية عالية كتير موجودة؟ يعني أنا بتصور أنه الشخص هو اللي بيصنع الحظ تبعه، هو اللي بيصنع الفرصة تبعه، هو اللي بيصنع تفوقه، هو اللي بيصنع نفسه، هو اللي بيصنع كتير كل شيء موجود قدامه.
أنا ما بوافقك بهالنقطة، بقول إنه الإنسان هالشي موجود فيه بس الفرص اللي حواليه بتساعده أكتر. مثل مثال بسيط إنه ناس كتير تفوقوا لما طلعوا لبرا لما شافوا الدعم، معناته في شي جواتهم قدر يساعدهم. نحن عم نحكي عن نجاح الإنسان ذكي إن كان بسوريا ولا إن كان بكندا ولا بألمانيا، الذكاء موجود والقدرة موجودة، بس الفرق إنه عم بتقولي شو هو اللي بيخليك يطلع لبرا. بقول إنه المجتمع بيساعده أكتر.
عندك تعقيب؟
بحب أقول إنه مثل ما حكيت من شوي إنه بيعتقدوا كتير من الناس إنه إذا بتحصلي على شهادة جامعية برجع لها، هي هو بداية النجاح. هذا صحيح نسبيا لأنه بيأمن لنا عمل طبعا إنه بيرجع لنا عائد مادي أفضل، بس قريت شغلي على جوجل انه البنك السويسري ب 2014 وقت عمل دراسه لقى انه ثلث المليارديرات بالعالم واللي عددهم 2325 ملياردير ما بيحملوا درجه جامعيه، ما بيحملوا شهاده جامعيه. وبنعرف كثير منهم هالمشاهير، في فنانين مثل ما قلتي هند، في مخترعين وفي رجال اعمال كثير. يعني ما لازم نربط كمان الدراسة إنه
صحيح
بالنجاح. اللي اخترع الآيباد، اللي اخترع الفيسبوك، هدول كلهم شباب ما معهم شهادات زيرو، يعني ما وصلوا للجامعة.
صحيح. نقول هلا أنا بعقب على كلامك، المستقبل القريب يلي جاي رح يشهد وعم نشوفه بعيوننا قصد نوعية بالتكنولوجيا. ما بالضرورة يعني انه يكون الانسان حامل شهادات، سوى انه يكون اكيد الشهادات بتدعم هالشي هذا، لكن صار العالم متجه للتكنولوجيا اكتر بشكل انه مين كان يتصور انه مثلا مثل شركة اوبر ايد انه بتطلبي اكل بيجيك لعندك، في خدمات بتطلبيها على الانترنت، بدك بيبي ستر، بدك اي سيرفيس، كله موجود. هذا ذكاء يعني اشخاص يمكن ما تكون عندهم شهادات لكن ابدعوا بمجال التكنولوجيا اللي هي قريبا جدا رح تطغى بالعالم هذا بعتقد، بس لا ينفي التعليم والشهادات، لأنه الأبحاث موجودة، الطب مفروض يتطور وهذا كله بده دراسات وبده شهادات، الأبحاث عن الأمراض المستعصية، اكتشاف أدوية، مجال واسع كتير بالطب وبالفضاء، كله بده دراسات، يعني أكيد بده كتير دراسات. هل النجاح نادى هي عملية نوصل له من وقف أم هي عملية مستمرة؟
بالتأكيد لا، يعني بالعكس، الإنسان الناجح بيصير عنده مثل إدمان، إدمان النجاح. بعرف شخص كان عنده إدمان حصول على شهادات، اللي عنده مال بيصير عنده إدمان يكبر أكتر وأكتر وأكتر. بالنسبة لهم اللي بيحطوا ما هدف وبدوا يوصلوا له بيخطر لي الهدف ما بتوقف، إلا الناس اللي عندهم قناعة من جواتهم أنه أنا شو بدي من هالحياة، بدي أكون مرتاح، بدي أستمتع عفوا بدي أستمتع مع أولادي، بدي أستمتع بنهاري، بدي أستمتع بالشيء اللي الله عطاني إياه، هذاك الوقت ما يعني ما بيبذل هالجهد المستميت مثل ما بيقولوا. بينما بشكل عام بيخطر لي أنه النجاح بجر النجاح، والإنسان بيصير عنده نوع من الإدمان.
والنجاح سميرة ممكن يكون شامل، يعني ممكن الإنسان الناجح يكون ناجح بعمله، ناجح بحياته، ناجح مع أصدقائه، ناجح بكل شيء. هل هو النجاح يعني بجر الإنسان بحياته العامة؟
لا، حكيت نادى شوي أول لقاء أنه أحيانا بيكون ناجح بالعمل ولكن فاشل اجتماعيا. هلا بالنهاية أنا بقول إنه إذا اللي بينجح بعلاقاته مع رفقاته مع الآخرين، يعني هذا كتير بيساعده كمان إنه ينجح بالعمل. النجاح ما له حدود وما له طابع خاص، ومع إنه نحنا منحط له يعني قواعد أو منحط له شكل عام، بس هو له عدة أشكال وعدة ألوان، ومثل ما قالت ندى أنه المهم أنه نوصل نحن للي بدنا إياه نعتبر حالنا ناجحين. يعني بس لازم نحن دائما نفكر أنه في عنا لازم يكون في عنا نجاح على المستوى الشخصي قبل ما يكون عنا نجاح على المستوى الكبير، هو على مستوى المجتمع أو على المستوى العائلي. فلما منقدر يعني نتغلب على نفسنا ومنحاول ننجح على نفسنا، نحن نتغلب على شغلات كتيرة موجودة فينا، أكيد أنه هذا بيعطينا مثل اكتفاء ذاتي وبيخلي بيدفعنا انه يكون في عنا نجاح
يعني تقريبا شامل
على صعيد المجتمع.
اكيد ما بتعتقدوا انه النجاح يلي الانسان يلي بيحط هدف معين وبيمشي عليه، هالهدف له معايير معينه وله يعني أنظمة وإله أهداف وإله
ثمنه كمان،
إله تخطيط، يعني في مثلا في العملية A في العملية B، إذا هي ما نجحت هي بتنجح C، هي بتنجح هي ما بتنجح. إذا الإنسان بيخطط بهالطريقة هي، ما ليش ما يكون ناجح بكل مستوى حياته؟ يعني الإنسان اللي بيخطط وبيكون منظم بحياته وبيعمل خطط وبيعمل إذا هي فشلت هي بتنجح، ما هالشي هذا بينعكس على شخصيته ويكون هو إنسان سعيد بنجاحه؟
كمان هذا ما فينا نعممه، هذا بيعتمد على كل شخص وعلى كل نفسية وكل الخلفية الأخلاقية وطريقة التفكير لكل إنسان. النجاح دائما بيكون له طرف إيجابي وطرف سلبي. هلأ في كلمة كتير حلوة سمعتها، الإنسان الناجح هو الشخص الذي يبني بيتا من الأحجار التي قام الآخرون برميه بها. يعني هيك إنسان عنده ثقة بنفسه، نظرته إيجابية، دايما بيحاول أنه يبني وأنه يكون منتج أكثر ما يكون مخرب. بينما النجاح كمان له طرف سلبي كتير ما حلو، ممكن يأثر هاي نتيجة لسؤالك، أنه يكون عم يبني من طرف بيخرب من طرف، وأول شيء بيخربه هو ذاته، عم بيخرب نفسيته. النجاح هي
لأني
بقلك كمان أنا وقت بقرأ شغلة حلوة بحاول أحتفظ فيها لأني فعلا بحس أنه مؤثرة. أنيس بن عمار بكتابه كمان قال النجاح حضبة ذات اتجاهين لا يمكن لك أن تتسلقها إلا إذا دفعت بمن يقف في طريقك إلى الأسفل، والواقع هالايام كتير عم نشوف ناس من هالاسلوب من هالطريقة التفكير انه انا من بعد الطوفان. بينما النجاح انا برأيي حتى اذا تركنا النجاح الشغلات البسيطة يمكن انا اضحك واحد تعيس بعتبر هذا نجاح على مستوى شخصي، بس إذا طلعنا على النجاح بشكل عام النجاح بمفهوم العريض، إذا ما كان نجاح على شكل فريق أو تيم بقدر أقول أنه نجاح فاشل، بس أني أنجح أنا بذات شخصي وبعدها وبعدها يعني نجحت وعملت اللي بدي اياه، وين السعادة اللي بخدها من هالشي، وخاصة لما بدعك بطريقي على الناس التانين.
طبعا هذا يعني ما بعتقد انسان بينجح بهالطريقه،
لا
يعني
صراحه هذا ما كثير في
على اشخاص ثانيين بينجحوا لفتره بعدين بدهم يوقعوا، لانه ما رح يكتفي يدوس على واحد، رح يضل يدوس على الاخرين وبعدين يعني ما رح يقدر يوصل، لانه في كثير ناس رح توقفوا يعني اذا قدر يدعس على 10 ال11 ما حيسمح له يندعس بهالطريقة.
يعني
هاي
السلبيات،
يعني سلبيات يمكن تكون بالنسبة للإنسان الناجح بشيء معين، إنه يفقد الإنسان اللي كتير بناجح بعمله يمكن يفقد أسرته، السعادة مع أسرته، لأنه يعني عنده أوقاته كلياتها متجهة إلى العمل. الإنسان يلي عم ينجح بمجال تأسيس عمل كتير يمكن ما يراعي مشاعر الموظفين، يمكن يعني يمكن ما يراعي، بس بتصور لي الإنسان يلي بينجح بيكون عنده مبادئ حلوة لحتى يقدر ينجح فيها.
دايما في وجه سلبي وجه إيجابي، كل إنسان إنه في ناس أخلاقيين وفي ناس غير أخلاقيين ما بتقدري تعممي. بالتأكيد نحن كتير نسمع الناس كبار كتير وبنفس الوقت معدومي المبادئ، يعني هالشي موجود في الواقع.
ما بعرف ليش أنا بتصور إنه الإنسان يلي بيكون هدفه جمع المال بطريقة كتير سريعة، يعني أنا ما بعرف بتصوري بتخيلي ما هو إنسان ناجح، لأنه المال ما هو رح يعطيه النجاح، جمع المال ويعني بهالطريقة. شو بدك تقولي سميرة؟ بدك تضيفي؟
قلت المثال اللي أعطيتك يا أنه الإنسان بيركض بيشتغل كتير لحتى يحصل على مال أكتر ليصرفهم على شيء هو مو بحاجة إلهم، يعني مات لإلهم، بس ما بيعرف أنه بهالوقت اللي هو عم يركض فيه عم يروح على حاله كتير شغلات. يعني العمر اللي نحن فيه اللي عم نروحه على الضغط حتى ننجح عم بيروح، يعني من عمرنا اللي وقت لازم ننبسط فيه. بحب أنا بس أحكي شغلة إنه على النجاح على مستوى الفريق كتير مهم، وأكيد لما يعني النجاح الفردي والنجاح الجماعي هن مرتبطين مع بعضهم. يعني نجاحي من نجاح المجموعة اللي أنا عم بشتغل فيها، ونجاح المجموعة من نجاحي، فهن مرتبطين مع بعضهم. ولازم وقت نحن كمان إذا بدنا نوصل بدنا ننجح لازم نعرف إنه في مثلنا عم يتعب لينجح، ولازم نقدر هالشي ونحط حالنا محله، وما لازم نحط حجار بطريق الآخر لحتى نحن ننجح وهو يضل مثل ما قلتي تحت.
وكلمتك الأخيرة نادا عن النجاح نختم.
بتمنى أنه كل إنسان يكون راضي عن نفسه، يعمل الشي اللي بيحبه، أشياء صغيرة كتير. النجاح ما هو الوصول بس للهدف، النجاح هو الاستمتاع في الطريق للوصول إلى الهدف.
أنا بعتبر النجاح هو الرضا، الرضا بالنفسية اللي بتعطي النجاح. أكيد
أنا كمان نفس الشيء، إنه لازم نكون راضيين عن حالنا، ولحتى نكون راضيين عن حالنا لازم نشتغل على حالنا. وأكيد مثل ما قلنا نحن إنه بالحب ومعرفة الذات هي أهم شيء لتوصلنا للنجاح، والإيدين مع بعضها نجاحنا بيكون كبير كتير.
يعني جاني تعليق إنه تكست مسج إنه بعتقد إنه الخوف بالحياة هو أيضا أكبر عائق للنجاح، لما بيكون الإنسان عنده خوف بتحقيق شيء معين هذا بيعيقه عن النجاح.
أكيد.
شكرا كثير لكم صبايا، شكرا سميرة، وشكرا نادا لكم
سامي.
تفضل سامي.
دائما مسك الختام راح يكون سامي.
أكيد.
أنا بدي أقول شغلي إنه الحياة هي قطار، بهالقطار هذا كلتنا راكبين بهالقطار، قطار بمشي من محطة لمحطة تانية، القطار بيتسارع بيتباطأ بيوقف بمحطات، نفس الشيء كل إنسان بيناتنا بمسيرة حياته بيتعرض بيتعرض لصعوبات. كثير ناس بيكونوا ناجحين بيعدي عليهم صعوبات بيطلعوا عن هالخط هاد، حلو يعملوا محطة هن لحالهم، موسيقى، فن، رسم، تصوير، أي هواية تانية، وكونوا أكيدين رح يرجعوا مرة تانية ويرجعوا يمشوا بدرب النجاح.
حلو الكلام رح نختم فيه، حلو كتير، شكرا لك سامي كمان.
أهلا،
شكرا لكم كمان أعزائي المستمعين، ياريت تتواصلوا معنا وتكتبوا لنا آراءكم عن النجاح، شو هو بالنسبة لكم، اكتبوا لنا على yasham.ca، اكتبوا على صفحتنا، أهلا وسهلا فيكم، واقتراحاتكم أي موضوع بتحبوا نحكي فيه. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين زميلي حسان بيستضيف سيدة كيتي العيد المستشارة المالية بفقرة المال والأعمال.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، البطاطا كيس 10 باوند بدولارين، زيت توماس ماماروزا 3 لتر ب10 دولار و99، لبن فينيسيا علبة 500 جرام ب3 دولار و79، لبن أسترو 750 جرام بدولار و99، ولوبيا عريضة من سدار الكيلو بدولارين و39.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد، حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
التسعة
نام الساعة 2 الصبح،
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
عنك سألوني لما وحدي شافوني يعني رح تكوني وين يعني رح تكوني وين يا بلبي يا بعيوني يا بلبي يا بعيوني
مساكم أعزائي المستمعين. بحب أرحب فيكم بهالفقرة الخاصة اللي رح نحكي فيها اليوم عن الأمراض الخطيرة والتأمين. بيسعدني رحب بالاستوديو معي بالمستشارة المالية كيتي العيد. يسعد مساكي.
يسعد مساك مسيو حسان ومسا كل اللي عم يسمعونا.
أهلا وسهلا فيك ببرنامج يا مال الشام. بداية رح نسألك سؤال، فيك تشرحي لنا شوي عن الأمراض الخطيرة شو هي؟
التأمين على الأمراض.
التأمين أكيد طبعا.
بصراحة أنا يعني حبيت هالشهر إني شوي، هو الموضوع حكينا سبق وحكينا عنه قبل، بس أنا حبيت أرجع أحكي عنه شوي بالتفصيل أكتر، لأنه من خلال شغلي والناس اللي بشوفهم عم لاحظ إنه مع الأسف الشديد نسبة الأمراض عم تتزايد بشكل كتير كبير، وصرت أشوف قديش ضروري كل شخص يكون عنده هالنوع من التأمين. هلا التأمين على الأمراض الخطيرة هيك بشرح مبسط وسريع، هو وسيلة بيعتمد عليها الناس ليخففوا من حدة المخاطر اللي بتخرج عن إرادتهم بحال المرض، لأنه هالنوع من التأمين بيوفر المساعدة المالية بعد تشخيص مرض خطير بتغطية تكاليف هالمرض، مثل بيكون فين خلينا نقول هو بديل عن الدخل المفقود في حال لما الشخص بيمرض ما بيعود عنده القدرة على العمل، فالتأمين بيكون كفيل انه يغطيه ماليا ويعطيه الفرصة للسماح بتمضية الوقت للشفاء. هو خاصة مهم كتير للأشخاص اللي بيشتغلوا يلي بيكونوا هن الدعم المالي الأكبر لعائلتهم، وبشكل خاص كمان لما الشخص بيكون عنده ديون، يعني لما الشخص بيكون عنده ملتزم فرضا بقرض سكني، قرض سيارة أو نوع تاني من القروض،
حتى والديون. للمعيشة يعني
طبعا للمعيشة بشكل أساسي، بس كمان الديون لأنه الدين هو واجب، يعني ما بيقدر أكيد. الواحد يتحكم فيه. فالتأمين بهالحالة هو كفيل انه يغطي الشخص ماديا، يكون حامي ماليا بحال إصابة بمرض من هالأمراض الخطيرة.
أكيد يعني نتمنى أنه ما نسمع بهالأمراض، ولكن يوميا عم نسمع بأمراض أكيد. خطيرة يوميا عم نسمع فلان مرض، فلان ما كان شيء، ما كان في شيء، يعني هذا الأمراض هاي ما فينا نقدر نحددها أبدا يعني.
مع الأسف يمكن العوامل البيئية أو طبيعة الأكل أو
كلها بتأثر. طيب شو هي قديش هي مدة التأمين لما الواحد مثلا بيشتري تأمين على الأمراض الخطيرة؟ قديش هي المدة؟
التأمين على الأمراض الخطيرة ممكن يكون حسب الشخص شو حاجته لهالتأمين، ممكن يكون على 10 سنوات، على 20 سنة، 25 سنة، أو ممكن يكون لعمر 75 سنة. يعني فرضا الشخص ممكن يكون عنده قرض سكني على مدة 25 سنة، اللي أنا بحاجة تأمين على الأمراض الخطيرة على مبلغ معين، أو عادة الناس بتعمله مثلا فرضا لنقول هي الدخل السنوي تبعها 25 ألف، ممكن تعمله على 25 ألف أو على 50 ألف، على المبلغ اللي هو بيريده بالميزانية اللي بتتناسب معه طبعا. فممكن يكون 10 سنين، 20 سنة، 25 سنة، أو حتى ممكن يكون لعمر 75 سنة أو لعمر 100 سنة. تاسع له عدة أنواع.
قبل ما نفوت بكم نوع للمرض معلش، إذا كانت المدة مثلا واحد أخذ 10 سنين ولا 15 سنة، هل ترى بتشوفي قديش هو عمره؟
طبعا حسب العمر يعني،
حسب ممكن عمره هو يعني.
طبعا ممكن اذا اخده لبده ياخده لعمر لمدة 10 سنين تيديس فيه يعمله لغاية عمر 64 سنة. مثلا اذا بده ياخده تيفا مؤقت على 20 سنة بيقدر يعمله لعمر 54 سنة عفوا. فكل فورفي يعني الى شروطها اللي بتتناسب مع عمر الشخص.
يعني انت بدك تدرسي الشخص شو احواله المادية، شو معاشه،
طبعا منشوف شو عمره للشخص، منشوف هل الشخص مدخن او غير مدخن، الحالة الصحية تبعه، شو الميزانية اللي بيقدر يدفعه، وطبعا شو هي احتياجاته المالية. يعني نحن بنعمل تحليل مالي للشخص، بنقول له اناليز بزوان فينانسيير، وعلى هذا الاساس منشوف. يعني انا بعطيك الكونسي، فرضا انت بحاجة مسيو حسان، انت بحاجة تأمين على الامراض الخطيرة فرضا 50 ألف دولار او 100 ألف دولار، بس اذا انت ما عندك القدرة المالية انك تدفع هذا التأمين، فأنا بشوف بعطيك شيء وسطي يقدر يحميك ماليا وبنفس الوقت تقدر تدفعه بالبجية اللي انت حاططها.
هلا فينا نروح نسألك كم نوع للأمراض الخطيرة؟
تأمين على الأمراض الخطيرة له نوعين. النوع الأول هو فينا نقول اختيار تغطية شاملة نوعا ما، بتغطي 25 مرض مثلا مثل الكانسر، سرطان، النوبة القلبية، الفشل الكلوي، السكري النوع الأول، التيمور سيريبرال بنين يعني الورم الدماغي الحميد، التهاب السحايا الجرثومي، مثلا استبدال صمام القلب او عمليات الشرايين نحن بنقله القلب المفتوح، فقدان الاستقلاليه، الشلل، السكته الدماغيه، الزهايمر. يعني في هو بيغطي 25 مرض، هي الامراض الاكثر شيوعا اللي ممكن انه تصيب الانسان. النوع الثاني هو بيغطي فقط الاربع امراض الاكثر شيوعا كمان، مثل الجلطات القلبيه، او هن الجلطات القلبيه، الكانسر، جراحه مثلا الشريان التاجي او القلب المفتوح، والسكته الدماغيه. فكل شخص ممكن ندرس الحالة، ممكن مثلا نشوف هو شو أهم شيء بالنسبة له ممكن يشكل له عائق عن العمل في حال المرض، أو ممكن نشوف الهيستوريك فاميليال العائلة مثلا جده وسته شو الأمراض، عنده أمراض وراثية. فعلى هذا الأساس، على هو الحالة للشخص، بنقدر نحدد أي هو التأمين يلي بحاجته. كمان العمر بيلعب دور، والشخص إذا كان مدخن أو غير مدخن هذا كله بيأثر على نوع التأمين وسعره.
على السعر أكيد
طبعا أكيد.
طيب أنا أمنت على الأمراض الخطيرة لنفرض لمدة 10 سنين أو 15 أو 25، ما بهم الوقت يعني بشكل عام. سؤالي لك، يا هل ترى هل المبالغ المدفوعة في حال ما صار مرض هل هي مستردة ولا في حال صار مرض أكيد أنه رح يدفعوا له شهري؟
بالنسبة لتأمين الأمراض الخطيرة النوع التأمين المسترد هو T75 بيقولوا له تامبورير لعمر 75 سنة بيغطي الشخص. هذا النوع من التأمين بنقدر نضيف عليه أفنا بند أنه في حال عدم المرض بنقدر نسترد المصاري مثلا بعد عمر 65 سنة، 65 إلى 75 في حال ما صار عندي المرض أنا بقدر أستردهم، بقدر أسترد اللي
بالكامل
دفع. طبعا
مع فوائد ولا بدون فوائد؟
لا ما في
بدون فوائد
تسترد اللي دفع.
هي بس مشان نوضح للأخوة المستمعين
هذا مختلف، هذاك النوع موجود بالتأمين على الحياة، إن شاء الله المرة جاي حنحكي عنه أكتر، اللي اسمه كابيتال فالور، فيه نوع من البونوس بحال إلغاء التأمين ممكن يكون في أرباح.
طيب كيف نقدر نحصل على التأمين على الأمراض الخطيرة؟
الحصول على تأمين الأمراض الخطيرة بسيط جدا، في عدة أسئلة طبية بنسألها للشخص بيجاوب عليها وبيقدر يحصل على قبول سريع، طبعا اعتمادا على حالته الصحية إذا ما كان في مشاكل، وأحيانا ممكن تطلب الشركة إجراء فحص طبي طبعا عن طريق إندستريال أليانس، حسب في أمراض ما في أمراض حسب العمر، يعني له شروط معينة، بس بشكل عام هو شيء غير معقد، إذا كل شيء تمام فهو سهل جدا، نجاوب على عدة أسئلة من قدم الطلب وإن شاء الله بيكون كل شيء مقبول.
وأكيد الشركة أليانس هي كمان تبعث للممرض أو ممرضة،
طبعا عنده في شركة طبية حيجي ممرض أو ممرضة، ممكن نطلب الخدمة باللغة العربية والفحص الطبي مجاني، الشركة هي اللي بتدفعه
في حال قبل ولا من قبل الشركة تدفع هي كل شيء.
طبعا الفحص الطبي مدفوع عن طريق الشركة، العميل ما بيدفع أي شيء،
يعني شغلتها سهلة، المهم أن الواحد هو يقرر هو شو بده كتأمين.
طبعا وأنا بنصحها يعني فعلا نصيحة لكل شخص أنه لو ما كان قدران يأخذ مبلغ تأمين كبير، بس أنه على الأقل يكون عنده مبلغ في حال لا سمح الله طرأ عليه صحيا شيء صحيا مفاجئ، يكون قدران أنه ما يكون عنده أعباء مادية، لأنه في كتير ناس بتقلي أنه نحن مثلا بكندا أو بكيبك مغطاين بكرت الأسيرانس مالادي، صحيح نحن مغطاين بالعيادات بالمشافي وحتى بالأدوية، بس بالأدوية ما لنا مغطاين 100%، في مبالغ تترتب على الشخص انه يدفعها، وعدا هيك احيانا الشخص بيكون غير قادر على العمل، فلنفرض انه هو بقي عدة اشهر بالبيت، فهو كمان بده شيء يحل محل دخله اللي ما عاد قدر يعمله، او ممكن يكون بده بديل لدخل الشريك الزوج او الزوجة في حال اضطرت تضل مع زوجها، او العكس صحيح لخدمة الطرف الثاني، فهنا كمان بدهم بديل عن الدخل
أكيد.
وأحيانا في ناس تضطر أنه ما يكون عندها حدا يساعدها أو يخدمها، فتضطر أنه تجيب ممرض أو ممرضة لخدمتها بالمنزل، فكمان هاي الأعباء مادية المفروض أنه الشخص يكون حاططها بالحسبان يعني.
أكيد عم نحكي نحن على التأمين على الأمراض الخطيرة للكبار وتقيل عمره 65 و75 و54، بهمنا كتير الأطفال، بهمنا أولادنا. يا هل ترى في تأمين للأمراض الخطيرة
طبعاً
للأطفال؟
طبعا في تأمين للأمراض الخطيرة بالنسبة للأطفال، وهو برنامج مميز جدا بتقدمه إندستريال أليانس، عبارة عن تأمين للأمراض الخطيرة وتأمين حياة بنفس الوقت، بيغطي الطفل ابتداء من أول ما بيولد لحد عمر 30 سنة بالأمراض الخطيرة يلي هن 25 مرض اللي بيغطوا الأدولت، زائد 5 أمراض هي الأمراض اللي بتصيب الأطفال عادة، وتأمين حياة بنفس الوقت. الميزة بهذا التأمين أنه لعمر 30 سنة أو الأهل بيضلوا عم يدفعوا للطفل التأمين، وطبعا بعد 18 بيبطل الطفل، بس أنه هو مدفوع لعمر 30. على عمر 30 بيتوقف تأمين الأمراض الخطيرة، بس بيقدر يتحول لتأمين دائم بين عمر 18 و30 سنة. أما بالنسبة لتأمين الحياة فهو تأمين مدى الحياة مدفوع بالكامل بعد عمر 30، يعني لا الأهل ولا الطفل بعد عمر 30 هو مضطر، هو بيضل مأمن تأمين على الحياة مدى حياته، بس ما بقى يدفع شيء.
أي ما بدنا ننسى هو دافع ل 30 سنة يعني.
طبعا 30 سنة بأنه يعني نوعا ما هو غير مكلف، لأنه العمر صغير، الحالة الصحية ما بيكون فيه مشاكل، فهو غير مكلف مثل شخص مسن أو شخص كبير بالعمر عم يعمله. كمان بحب نوه أنه التأمين على الأمراض الخطيرة هو مو بس لأنه إذا الطفل انصاب بمرض فهو بيغطي الطفل، هو صراحة الأهل اللي بيكونوا بحاجته أكثر من الطفل، لأنه في حال لا قدر الله الطفل مرض ممكن الأم أو الأب يضطروا أنه يتركوا شغلهم لحتى يبقوا معه بالبيت ليعتنوا فيه، فكمان هون صار في فقدان للدخل، فتأمين الأمراض الخطيرة للطفل هو بديل عن دخل الأهل المفقود.
طيب السؤال التالي أنه هل ترى هو دفع لمدة 30 سنة للأمراض الخطيرة ولا تأمين على الحياة؟ بعد 30 سنة لنفرض بده يوقف التأمين، كمان ترجع له المبالغ مثل ما هي ولا
لا؟ غير مسترد.
غير مسترد. يعني
هو الميزة فيه انه هو
بيأمل للحياة
مدى الحياة، تأمين حياة بتصير مجاني بعد عمر
الدرجة الأولى، هو بصير هيك
تمام.
اما ما بيقدر يسترد المصاري مثل ما بيسترد الأدولت بشكل عام. طيب بنهاية اللقاء شو في عندك كلمة يكبد فيها او تشرحي فيها للأخوة المستمعين شو جديدك او شو في اليوم بالوقت الحالي؟
لا صراحة بالوقت الحالي انا بنصح كل الناس اللي بلشت تعمل تاكساتا وشافوا شو عليهم دفع او مشان حساب التقاعد يبلشوا يفكروا قد ايه لازم يدخروا بحساب الريير حساب التقاعد للسنة الجاي مشان يساعدهم بالضرائب،
بالتوفير عبد الضرائب.
وبتمنى كل شخص عنده أي سؤال بما يخص التأمين أو الحسابات الادخار أو إذا عنده تخطيط لأموره المالية
فينا تصل فيك
على على 514-549-7797 514-549-7797 وبتمنى إن شاء الله الكل بيكون بصحة جيدة وما حدا بيشوف مرض وما بيعتازوا التأمين، بس نحن دايما هيك منقول انه اللي ما بيحسب ما بيسلم، فهو شيء واجب انه الشخص يفكر فيه ومو غلط انه يعملوا بشيء ما يضايقوا ماديا. اكيد
اكيد. ذكرت لي اخو المستمعين بالريير ما بتذكريهم بالري؟
اكيد، حساب دراسة الاطفال كمان ان شاء الله هيك بالاشهر الجاي حنحكي عنهم بالتفصيل اكتر. كل شهر عم بحتار هالمرة شو بدنا نحكي، ان شاء الله المرة الجاي بنحكي عن تأمين الحياة الكابيتال فالور، وبالمرة اللي بعدها بنحكي عن حساب دراسة الاطفال
باذن الله. اكيد. انا بدي اشكر كتير على اللقاء الحلو الممتع اللي بتنوري فينا بتنورينا إلنا وبتنوري لأخو المستمعين دائما بهالأفكار الحلوة اللي بتساعدينا وبتساعدي لأخو المستمعين.
شكرا لك وشكرا لكل اللي عم يسمعونا.
أهلا وسهلا فيكي. لأي اتصال لأي استشارة فيكم تتصلوا على 514-549-7797 كيتي العيد. أهلا وسهلا فيكي.
طبعا الاستشارة مجانية
أكيد،
وحتى اللي بيحب أنه نعمل موعد بجاوبه على كل أسئلته وكل استفساراته مجانا.
لازم بالمستقبل نفكر في شغلة صغيرة، اللي بياخد تأمين معك عن طريق يمال الشام الهدية
خلاص إلك 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 تأمين سبيشيال.
تسلمي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل بلقاء خاص مع الفنان سبيرو دميان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع البطاطا كيس 10 باوند بدولارين، زيت بوماس ماما روزا 3 لتر $10.99، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام $3.79، لبن أسترو 750 جرام $1.99، ولوبيا عريضة من سدار الكيلو $2.39.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
فارس، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260
23-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نعم الساعة 2 الصبح،
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
أعزائي المستمعين، برجع لكم بلقاء خاص مع الفنان سبيرو الياس دميان، صاحب مشروع الكورال التراث الشرقي بكندا. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكي مدام هند ومسا جميع المستمعين. بحب أنا أوجه تحية مباشرة لكل سكان مونتريال وبقول لهم ألف تحية لكم من برنامج يا مال الشام ولكل مستمعينا بالوطن العربي وبالأخص بشامنا الحبيبة.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
أكيد يعني واضح تماما أنه نجاحاتك بتقديم الفن التراثي دفعك للنشاط، وأيضا اهتمام عاشقين هذا الفن حمسوك. يعني ما شاء الله عليك، بدي أقول لك على الخشب، نشاطاتك متكررة، حفلاتك موجودة دائما، فنك الراقي عم يثبت وجود، وكل ما هالبصمة اللي عم تعملها عم تترك أثر وعم تتعمق أكثر وأكثر. حماسك بهذا الحفل الثالث خلينا نقول خلال قديه، خلال سنة
8 شهور.
يعني ما كملت السنة وهذا الحفل الثالث.
تمام.
شو المختلف هلأ بهالحفل هذا؟
هلأ بس رح نوه على شغلة. نحن بالنسبة لأنه هو أنا كنت عندك من 4 شهور،
صح.
كنا عم نحضر حفل
للأطفال
يلي هو الكورال الواعد والمشروع الواعد تبعنا، يلي هو اللي حيكون الرافد الأساسي لكورال التراث الشرقي. الرافد من خلال الأشخاص يلي اللي حيكونوا هنا معنا بكورال أطفال ولح يكبروا، ونحن عم نرعاهم وعم نشتغل عليهم بكتير يعني عناية فائقة، لا يقدروا يكونوا يطلعوا لعنا مشبعين بكل الأشياء اللي رح نشتغلها نحن واللي عم نشتغلها نحن ككورال كبار.
قديش مهم هالطفل يلي عم بيكبر بكندا بجو كندي وغربي، قديش حلو انه ابنه عم تسمع الفن الشرقي، ومو اي فن شرقي، الفن الشرقي الصعب يلي فيه تراث، يلي فيه مقامات، يلي كبار صعب يغنوا. يعني فعلا عمل جبار اللي عم تقوم فيه، انه ما هن اطفال عايشين ببلادنا، أطفال عايشين بكندا، ابنهم عم تسمع الأغاني الأجنبية، عم تسمع الفرنسي، عم تسمع الإنجليزي، لكن مع ذلك عم يتقنوا، عم بتحط فيهم كأنه الإذن الموسيقية، وترعاهم لحتى يكونوا فرقة بعدين بالمستقبل.
تمام. هلأ هي الأساس، الطفل ما بيعرف شيء. الأساس هن الأهل، يعني هن أهلهم، أهالي الأطفال هن حابين أنه يكون عندهم الاستمرارية للتراث تبع أهليهم، تبع أجدادهم يلي إجوا من البلاد اللي إجوا منها، بأن أنه هن حابين يحافظوا على اللغة. هي أهم شيء الحفاظ على اللغة، لغتنا العربية،
صحيح.
فهن من خلال شيء، أنا الفكرة طلعت من هون، يعني أنه أنا لازم أعمل شيء لهالأطفال لما يدوبوا بالمجتمع الكندي بشكل نهائي، هن إجباري لح يكونوا بالمدرسة بالجامعة بأي شيء مكان، لح ينخلطوا بالمجتمع بشكل فظيع. بس هاي الأشياء بتخليهم يضلوا يحافظوا على الكينونة الخاصة تبعهم، يعني هن من خلال اللغة العربية ومن خلال الغناء، يلي لأنه أنا كمان أنا عم بشتغل عليهم بهالطريقة، أنه أنا عم بحطهم بأجواء يلي هي سهل ممتنع، يلي يقدروا يحفظوها وما تكون صعبة وملبكة يعني تلبكهم فيها. فهي الأشياء كتير كتير أنا بلشت أشتغل عليهم فيها، وبلش هلأ يعني أنا بظن خلال فترة ما لح تكون كتير طويلة رح تطلع أول مجموعة من عند كورال الأطفال إن شاء الله خلال ما نحن نقول سنة سنة وشوي. واو. بيطلعوا لعند كورال الكبار. حلو. وبيطلعوا جاهزين.
حلو.
يعني
حلو. تأسيس فرقة للكورال قديش صعب هالشي هذا؟ قديه بتواجه صعوبات وقديه تحدي فيها لأنك تأسيس كورال؟ وهل الكورال هذا مرتبط بالكنيسة أم هو بيقدم أغاني؟
هلا لح أخذ
الأول
سؤال، لح أخذ الثاني.
أنه
نحن العالم كلها مرتبطة بذهنة أنه بس تقولي كورال بفكروا دغري أنه هو كورال كنيسة، لأنه هي بلشت القصة أنه هي من جوقات الكنيسة يعملوا جوقات ويشتغلوا بالكنيسة بيرتلوا بالكنيسة، وهي فالعالم كلها صار عندهم مفهوم بس تقولي كورال هني يفكروا أنه هو كورال كنيسة، ولكن هو كورال هي عبارة عن غناء جماعي، والغناء الجماعي ممكن يكون بالكنيسة، ممكن يكون أداء خارج الكنيسة مثل يعني أنشطة موسيقية بحتة يعني بيشتغلوا عليها. هذا الشيء اللي أنا بحب دائما أنه ضوي عليه، أنه نحن أنا بيسألوني أنه أنتوا لأنه كنيسة تابعين، بقول لهم مع احترامي لكل الكنائس نحن اسمنا كورال التراث الشرقي.
حلو.
بكندا. بيقولوا لي إيه بس لأنه كنيسة يعني
فلا توضيح
هو كورال تراث. نحن نهتم بالأغاني الحلوة، الأغاني التراثية، يعني هلأ كل أغنية صار عمرها 20 و30 و50 سنة صار التراث لأنه نحن هذا عم نقدم هذا اللون، عم نهتم بهذا اللون. هلأ سألتيني قديش صعبة هي، هذا عمل يعني صعب ومضني للغاية، لأنه أنت نحن بكندا يعني الحياة كتير صعبة فيها، وبالأخص للوافدين الجدد، لأنه بده يدرس، بده يشتغل، بده يعلم، بده يتعلم لغة جديدة، بده بقى هو الإنسان من أساسه عليه ضغوطات كتير كبيرة. بقى أنا خلقت هالمتنفس الصغير لإله هو اللي هو الكورال، ليقدر يفرغ فيه شحنات سلبية من خلال الموسيقى طبعا والغناء. وعشان هيك أنا ما في كتير أضغطه أكثر ما هو مضغوط بحياته العامة اليومية. بس طبعا وقت يكون نحن في عمل بيصير فيه له تجهيز كتير كبير،
أكيد.
وبيصير فيه وقتها تكثيف للبرامج الموسيقية والتمارين وإلى آخره. بقى هو عمل مضني وعمل شاق، لأنه بتتعبي كتير على تأسيس أشخاص. في أشخاص بيكونوا هن حابين يجوا يعيشوا هالتجربة ولو مرحلة قصيرة
ويتركوا
بقى. أنت بتكوني
تعبتي
وجهزتي واشتغلتي، وهو بيكون ما أنه مصرح غير هو طبعا حقه المشروع أنه يقول لك أنا جاي أنه جرب. بقى هي هذا الشيء، لأنه نحن بنتعب نجهز، ولكن دائما أنه هو بكل العالم الكورالات متعارف عليها أنه دائما في أشخاص متبدلين، في ناس بتطلع وناس بتجي وفي ناس بتبقى ثابتة هي موجودة.
أدي عدد هلأ
أنا حاليا عندي 40 مغني ومغنيين.
40
صاروا 40 مغني ومغنيين.
لا برافو.
هلأ في
لما بديت بأول حفلة أدي كان عددهم
11 شخص.
أدي يعني أديش معناتها وصلت لمرحلة من النجاح إنه 40 شخص بالأربعين شخص مغني بالفرقة.
تمام.
يعني عدد كتير قفز.
تمام. هلا في بعالم الموسيقى في شيء كتير مهم. هلا العدد مهم والنوعية كمان مهمة. هلا أنا عم بشتغل مبدئيا لأنه نحن بحالة بعدنا إنه نحن حالة البناء، بعدنا عم نبني الأرضية الصلبة للكرة. عشان هيك أنا بقدر استوعب أكبر عدد بيجيني، لأنه مثل ما قلت لك إنه في ناس تستمر وناس بتكون مرحلة قصيرة وبتترك. أنا كتير مبسوط إنه أنا صار عندي 40، ولكن 40 شخص هلأ حاليا ما كلهم رح يشاركوا بالعمل اللي نحن بنشتغله، وفي منهم مجمدين نشاطهم لأسباب اللي كنا عم نحكي عليها، إنه يلي بيكون عنده شغل كتير صعب، يلي تغير دوام عمل، يلي تغير دوام دراسته، يعني هذا كله بالأخير. هلا هني ما هني موجودين معنا، أعضاء دائمين معنا، ولكن هني مجمد نشاطهم،
يعني غير ملتزمين 100%
تمام، لأنه ما بيقدروا يلتزموا بسبب الظروف. بس هني مبدأ يعني تقريبا يعني حوالي 40 شخص موجودين.
يعني دراستك وتصميمك بهالمشروع هذا كتير قوي، بشكل انك انت كل حفل عم تعمل مفاجأة فيه. يعني أول مرة كانت الفرقة أقل والكورال أصغر، اللي بعده كان الأطفال كمان كان شيء جديد. اليوم شو، أو يوم السبت 23 شو اللي جديد بهالحفل؟
هلا في أشياء حلوة وجديدة ما رح أقدر أصرح عنها مشان ما أروح بهشتها للحضور اللي بدهم يجوا يحضروا. إذا بدي أصرح عنها طبعا بدي تروح بهشتها، بس طبعا إجباري أنت، نحن ما لنا متكررين، لأنه إذا الشخص بده يكون متكرر معناتها بتمل منه الناس. هلا نحن دائما في أعمال، بس نحن في إطار معين ما بنخرج منه. نحن في إطار يلي هو اللون والتراث الشرقي اللي بنشتغل عليه. نحن هذا بحر كبير وغني كتير، يعني مو بس أنا، إذا 1000 كورال بيشتغلوا فيه ما بياخدوا جزء بسيط منه، لأنه هو بحر كتير كبير من العلوم الموسيقية والفنون والحضارة بقى. يعني هي شغلة كتير.
طب الأغاني هي مثل ما بتتفضل تقول هو من التراث الشرقي السوري تحديدا، ولا متنوع؟ ممكن يكون مصري، ممكن يكون لبناني، عراقي.
نحن من أساس حتى تسمية كورال هو كورال التراث الشرقي بكندا. نحن منا محصورين لا ببلد معين ولا بجهة معينة أو شيء. نحن منغني السوري، هو أصلاً لنا بلاد الشام، يعني سوريا ولبنان وفلسطين وكله تمام، ومصر حتى في معنا. لا، في الشيء الحلو، نحن معنا صار صبيتين من المغرب العربي.
حلو. كمان حلو.
وهذا يعني انا هذا
اغناء اكيد،
هذا غنى لنا، انا بوجه لهم تحيه. هلا في وحده ملتزمه معنا بشكل دائم، وفي وحده بسبب ظروف عملها لح بعد الحفله لح تباشر معنا بشكل دائم. وفي شب كمان على الطريق، كمان مغربي كمان على الطريق. هو هذا
يعني
هذا الانفتاح،
عم بيطعم فنك، يعني اللي عم بتقدمه عم بيطعم بكل الدول العربيه.
تمام هو هذا الهدف، انه نحن عايشين بمدينه فيها جاليات عربيه من المشرق والمغرب،
من المحيط للخليج.
تمام. فلذلك انه نحن ليش حتى نحن انه هن نحن بنستفيد، لانه كل ما انت نوعتي كل ما صار عندك غنى اكبر بالله.
والتراث المغربي مختلف تماما، يعني
هلا هذا التحدي الجديد اللي بده يكون، انه نحن بالعمل القادم اكيد بيكون، طالما نحن معنا اعضاء من المغرب العربي اكيد بدنا ننزل شيء بالبرنامج تبعنا، بده يكون في شيء من المغرب العربي. بهو تحدي، لانه اللهجه المغاربيه شوي مختلفه عن لهجتنا بقى، بس الموسيقى كلها بتشبه بعضها بقى. نحن بنختار الشغله تكون قريبه على الاذن لكل العالم يقدروا يتلاقوا.
حلو. كنا عم نحكي تحت الهواء قديش الموسيقى عامل مهم لتنقية الذات الداخلية، قديش لما بنستمع على الموسيقى قديش بتصفي لنا نفسنا وبتطلع كل هالشوائب يلي بتتكون كل النهار من عمل، من ضغط، من ستريس، من كل شيء. قديش مهم هالشي هذا، موهبتك أو هوايتك أو إتقانك لهالفن يعني نابع من هالمبدأ هاد؟
هلا هو نابع من كتير أشياء، ومن ضمنها طبعا هذا الشيء. هذا أنا يعني عندي إيمان كبير انه اكثر شغله هي بالنسبه انا لانه بحكي على تجربتي الشخصيه او شيء الشخصي اللي عندي, انا اكثر شيء بيريحني وبيخليني اعيش بعالم ثاني هي الموسيقى. وبظن مو بس انا, بظن انه اغلب يعني كل انسان بده يخلد للراحه اذا كان كثير متضايق, هو لحاله بينسحب على مكان معين وبيسمع الشيء اللي بيحبه واللي بيريحه
غذاء الروح اكيد.
تماما يعني دائما انا بنصح انه كل العالم يسمعوا موسيقى, ان كانت اي موسيقى هن بيحبوها بيرتاحوا عليها يسمعوها, هاي شغله كثير مهمه. واضافه لذلك انه كمان بنصحهم اللي بيحب يغني اللون تبعنا وهو بيرتاح عليه يجي لعنا ويغني هذا اللون.
وإجاك تهنئة أو إجاك تحية خاصة من الفنانة إلينا لازار, بتقلك الله يوفقك بكل مشاريعك.
أيوة أنا يسعد مساكي لأنه هي إنسانة جدا محترمة. أنا أيوة كثير بعزها,
عندها الصوت وعندها الأخلاق وعندها
الحضور القوي جدا,
الحضور القوي. الله يوفقك إلينا, منحبك كثير وأكيد نتمنى لها التوفيق بمشوارها الفني كلياته.
أكيد أكيد. هلا كمان من ضمن المفاجآت رح تشوفوا أشخاص كثير مهمين هنا موجودين,
ما
بدك تقول ما هن موجودين هنا مهمين على الصعيد الفني يعني
بمونتريال
يكونوا موجود هنا كلهم. نحن كلهم أصدقاء لي يعني, أنا كثير هي الشغلة بعتز فيها مثل إلينا وغير أشخاص يعني, أنا بعتز بصداقتهم لأنه هن نحن صار في شيء كثير حلو بيجمعنا مع بعض, فبوجه لهم كلهم تحية.
أكيد العمل اللي عم بتقوم فيه يعني هو عمل فردي, حضرتك ومدامتك حنان منوجه لها كمان تحية, هي معنا. كنت بتمنى أنه كمان تشاركنا لأنه يعني في حتى جهد كبير بيها بتساعدك كتير, لكن كل الجهد عليكم أنتوا اثنين. قدي صعب هالشي هذا يعني, عمل كبير لهالدرجة بمسرح كبير بفرقة كبيرة كتير بعازفين يعني بده أشخاص كتار.
تمام.
هذا الشيء كيف بتقدروا أنتوا
يعني؟ بصراحة أنا برجع بقول لك لأنه نحن يعني في عنا مؤمنين أنه نحن, أنا عندي هدف وهي عم طبعا حنان عم تساعدني, مشكورة عم تساعدني كتير فيه, بس الإيمان بالهدف بيوصلك يعني, أنت مؤمنة
والأتقان بالعمل يعني. أنا ما بنسى الحفلة اللي جيت أدي منظمة بشكل, مع أنه كانت الحفلة الأولى لكم, أدي منظمة أديش المحلات مدروسة, ما حسينا إلا كأنه واحد داخل عبيته استقبال حلو والأشخاص عم يوصلونا لمحلنا يعني, هذا شيء قليل من لقي فعلا, قليل من لقي يعني. وهذا غير يعني هذا بيؤدي للنجاح غير نجاح العمل الفني اللي عم بتقوم.
تمام. هو السبب لأنه يعني في تخطيط صح وفي هدف عم نشتغل عليه عم نقدر نوصل, وأنا كمان في أشخاص كتير عم بي يساهموا معي بهذا النجاح يعني. أنا في إلي أصدقاء بطلب منهم أشياء بيساعدوني فيها. نحن كمان صار عندنا مجلس إدارة للكورال.
حلو. عم تتوسعوا أكثر.
كمان عم نتوسع لأنه مجلس إدارة للكورال صار كل شيء بيطلع بينبع من خلال هالمجلس. أي قرار بيتخذ ما عاد صار إفرادي لسبيرو, صار في مجلس كمان بوجه لهم تحية. هن هدول أشخاص يعني هن حاليا هن جنود مشهورين لأنه هن نحن عم نشتغل عم نقوم بالعمل كله سوية, وكل واحد له دوره عم بيشتغل على هو دور المرسوم له ومخطط له طبعا بإشرافي, ولكن أنه هن كل إنسان له دوره عم بيشتغل على الدور تبعه. مشان هيك أنا يعني عم بقدر أعمل بلشت أقدر أعمل قفزات, لأنه تكون أنت في حدا عم بيعينك ويساعدك
بيصير عندك المجال أنك تبدع أكثر.
تمام. بس أنا حاليا أنا يعني الراعي الرسمي لحالي يعني أنا نشكر الله يعني ما عندي
ما عندك حدا عم بيسندك كتير.
تمام يعني. أنا طبعا
تمويل منك
طبعا رب العالمين هو اللي بيرعانا وبيسندنا, ومحبة الأشخاص يلي هني آمنوا بالفكرة تبعي وهن كل عمل أنا عم قرر أنه بدي ساوي عم بيكونوا واقفين هن طبعا من خلال حضورهم ومشاركتهم معي. هي هذا هو الدعم الأساسي اللي عم بيقدموني إياه. وإن شاء الله إذا ضليت هيك واستمريت هيك أكيد ما لح ألجأ ليكون في عندي راعي رسمي للموضوع.
طب هلأ بعد 10 سنين كيف تلاقي حالك؟ عندك فرقة من 40 فرقة كورال كبيرة، عندك فرقة العازفين، في التخطيط، في الإصرار، في الإيمان بهالعمل. بعد 10 سنين شو بتلاقي؟ وعندك الجيل الجديد يلي عم تبني. إذا عندك عم تبني أساس هلأ، بعد 10 سنين شو بتلاقي حالك وين؟
هلا هذا سؤال كتير كبير على حجم العشر سنين.
لا بس بثمان شهور 3 حفلات معناتها 10 سنين مو كبير. هذا أكيد
هلا أكيد لح أنا في عندي طموح إنه يكون عندي شيء أكاديمي كبير نقدر نشتغل عليه. هلا أكيد حلو. طبعا ما هذا شيء لح يكون أنا ممكن بجوز كون من المؤسسين لإله، ولكن لح يكون عمل كبير.
حلو.
لح يكون في يعني عدة أشياء لناس تقدر تدرس موسيقى، ناس تقدر تعمل اللي تحقق اللي بدها اياه كله من خلال هالأكاديمية الصغيرة انه ممكن ننشئها.
الله يوفقك كثير وعم تمشي ماشي. يعني حطيت الطريق وعم تمشي عليه مظبوط، هذا اهم شيء
ان شاء الله الله يقدرنا. يعني هذا
واضح يعني. خلينا نحكي اليوم على الحفل يلي رح يكون يوم 23 آذار يلي هو السبت مو هذا القادم.
طبعا.
يعني في أمسية موسيقية بعنوان موسيقانا اثنين ما هيك؟
موسيقانا اثنين تمام.
وين رح يكون وشو بتقولون للمستمعين؟
موسيقانا اثنين هي استمرارية لموسيقانا الحفل الأول اللي عملنا. الاسم كتير مهم تسمية العمل، لأنه نحن حكينا بالمرة الماضية أنه نحن جينا من الشرق وجبنا معنا تراثنا وحضارتنا وموسيقانا جبنا، مشان هيك أنا هي حبينا أنه يكون موسيقانا هي استمرارية للعمل الأول. طبعا ببرنامج مختلف بمكان مختلف، وهذا شيء الحق كمان هذا شيء يلي الحق يعني فينا نقول هي قفزة نوعية، لأنه المشكورين يعني كنيسة سيد العزاء أنه هني قدموا لنا مسرح الكنيسة الصالة تبعون وعملنا فيه حفلة الأولى، وكمان من خلالها بقدر أشكر الأب جورج برباري اللي هو عم بيقدم لي رعاية ودعم معنوي فظيع جدا لتاريخ اللحظة.
حلو.
لأنه نحن في كتير تمارين حاليا عم نساويها عندهم بالكنيسة،
وتحية مننا له كمان
تمام ولكل مجلس الكنيسة طبعا متعاونين معنا. بس العمل على مسرح نظامي بيكون كتير مختلف
أكيد.
من ناحية التجهيزية التقنية مختلف جدا بيكون
مجهز أكيد
تمام
يعني.
وهذا وقت لأنه أنا بصراحة وقت يكون مكان منه مجهز خليني أنه حط جهد مضاعف
ليظهر العمل بشكل
تمام بقى. هلأ رح يكون العمل مختلف
أكيد
جدا
أكيد.
وإن شاء الله رح تكونوا مسرورين
أكيد
بشيء رح نساوي.
ورح تكون الحفلة على مسرح مارغريت بورجوا بكوليج ريجينا
أوسيمتا
261 هاري بوراسا ويست.
لا هو عنوان المحل تبعي.
انا اسفه لكن ناخذ المعلومات منك.
تماما. هلا انا لك هلا هو مسرح ريجون اوسيمتا عفوا كوليج في ريجون اوسيمتا، والمسرح اسمه مارغريت بورجوا. هو مين ما حطه على
الجي بي اس
تماما بيطلع العنوان عندهم. بنصح العالم يجي يحضروا بهيك مسرح لأنه كتير كتير عظيم يعني بتجهيزاته وبتقنياته يعني تصميمه كتير حلو. تصميم أنا أول ما فت عليه يعني تماما دهشت يعني بالتصميم كتير كتير تصميمه حلو
حلو
يعني بيع البطاقات على العنوان اللي انت ذكرتيه
حضرتك عندك
عندي بالمحل بالمحل رح اقول لك اياها بالشامي بالدكانة
بالدكانة كثيرو على على 261 هاري بوراتا ويست
تمام.
واللي بده يشتري بطاقة على الرقم 514-833-6402
تمام. كمان في شغلة حلون ياها انه اشرفت البطاقات على النهاية
هاي شغلة يشتري
هاي شغلة كتير كانت يعني انا سعيد فيها انه انا
طبعاً
رح اكون اعمل سولد اوت قريبا يعني نشكر الله هذا
واضح من الحفلة الاولى والتانية يعني كانت المحلات كاملة يعني
تمام
اكيد هذا راجع على الحفل الحلو اللي عم بتقدمه
وكمان انا العفو منك يعني عم اقاطعك العفو يعني كل العمل جيد بيكون في تضافر جهود يعني تضافر جهود من اعضاء الكورال مشكورين لانه كتير ساعدوني كثير بشكر اصدقائي لانه يعني اصدقائي الموسيقيين ما عادوا انه والله انا عم بتعامل مع شخص عادي انا اصدقائي خص استاذ فاسكين حبيب يلي هو
استضفنا
تماما هو استاذ وموزع من طراز الرفيع جدا هو نحن اشتغلنا عملنا نوتات سوا ويعني انا كمان بوجه له كثير تحيه وبوجه تحيه لكل اساتذه الموسيقى اللي اشتغلوا معنا كلهم هن اساتذه هو هذا العمل تضافر
اذا عمل يعني متكامل من كل الاوجه
تمام.
سواء مسرح تجهيزات اشراف فني
تمام.
وايضا
تمام.
الكورال وكله
لانه اذا بدك توصلي شغله فكره حلوه للناس ما فيك توصليها غير كامله يعني كانت مخلخلة بمحلات بتضيع كل مجهودك
الله يوفقكم سبيرو كلمة أخيرة لك وللمستمعين شو بتقولون الحفل رح يكون يوم السبت 23 بعتقد الساعة 6:30
الساعة 7 هلأ أنا رح بلش الشكر لفريق الفريق برنامج يمال الشام جميعا لأنه أنا بعتبره يعني أنه بعتبر أنا فريق برنامج يمال الشام أنا ضمن هالفريق صرت معهم وهنا عم بيقدموا لي بصراحة يعني أنتوا عم تقدموا لي الرعاية الإعلامية
يعني أهلا وسهلا فيكم كل السوريين
وهي عم بتخليني أنا بتزيدني غنى وتزيدني انتشار من خلال الإعلام بقى أنا كتير كتير بشكركم على الشيء أنتوا اللي عم تقدموا لي
أهلا وسهلا فيك
وبشكر كمان يعني كل شخص مالح أنا بقول فردا يعني صعبة والأسامي وذكر الأسامي صعبة كل إنسان اشتغل معي بهالعمل هذا أو خارج نطاق هذا العمل بس عم بحسه أنه هو عم بيكون مساندني أنا بقدم له الشكر بقدم له التحية وبقول له لكل العالم يلي بيحبوا الغناء التراث الشرقي يجوا لعنا ب 23 شهر ويحضرون
أكيد إذن هي دعوة أيضا لعشاء الغناء الشرقي والتراث الجميل يعني ولا أروع من هيك الحفلات روحوا واستمتعوا واتصلوا بالفنان سبيرو ميوزيك بمحله يعني طبعا لأنه بتستاهل حفلة أكيد بدها تكون رائعة وشكرا لك وشكرا لحنان يعني زوجتك اللي هي أيضا يعني بتساعدك بكل شيء يعني واضح
شكرا يسعد مساكم يعطيكم العافية
مساك أنت شكرا لك وأعزائي المستمعين بترككم مع زميلنا سامي ومسك الختام
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه حلبي الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو وللبيع بالكيلو كافي الحلبي على العنوان 80-30-20 شارع دولاتوف على 514-382-77-99
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة لحوار الأسبوع الماضي وباتصال مباشر من نيوجيرسي مع الموسيقار السوري الدكتور محمد أدري دلال. للتذكير فقط، الموسيقار محمد قدري دلال من مواليد حلب، ليسانس بالأدب العربي، مدرس للغة العربية، مدرس للمادة العود وقواعد الموسيقى، موجه للتربية الموسيقية، ماجستير لبحثه عن القدود الحلبية، دكتوراه في البحث عن التراث الديني، عاشق للعود ورسول للنغم الأصيل في جميع أصقاع الأرض. تاريخ طويل وحافل بالعطاء والأعمال، وهو ضيفنا اليوم على الهواء مباشرة. يسعد مساك أستاذ محمد.
أيوة
هلا تمام؟
تمام.
معناته مجبور مرة تانية مثل الأسبوع الماضي أقول لك نورت.
الله يحفظك. الله يخليك. شكرا حبيبي، نور بأهلك.
طيب
أهلا
وسهلا. اخترنا اليوم أنا وأنت أو اخترنا سوا أنه نتحدث عن قوالب التأليف الموسيقي العربي. طبعا
أيوة.
قوالب التأليف الموسيقي العربي هن بتتألف من عدة نقاط، بدءا من الموال للقد للموشحات للأدوار، شوي عن الطقطوقة، ونصل بالأخير للقصائد. ناخد البند الأول. ممكن نحكي عن القالب الأول اللي هو اسمه الموال؟
إيه ممكن. أنا أحكي أربع كلمات قبل.
نعم.
نعرف إنه هذه القوالب ما زالت يعني استخدمت بالنسبة للبعض، استخدم من أكثر من 1000 سنة وأكثر، ومنها ما استخدم حديثا يعني ب 150 إلى 200 سنة، ومنها ما هو مستقر منذ القدم في بلادنا مثل الموال وأنواعه بأنواعه، يعني الموال بأنواعه هذا مستقر منذ آلاف السنين في منطقتنا، ولم يتبدل ولم يتغير، أو طرأ عليه بعض التعديل والتغيير، قد تكون في المعاني قد تكون بالألفاظ، لكن بالنسبة للقالب هذا ما منذ زمن بعيد، وهو غلطان جدا من يقول أنه الموال هو جاي أدبيا من مواليه، معلش هذا أدبي، نحن عم نحكي عن موال كغناء وليس كأدب. بالأدب بيقولوا جاء أيام نكبة البرامكة وأصبحوا ينشدون ومواليه ومواليه، هذا كله كلام أدبي ما لنا علاقة فيه، نحن عم نحكي على الموال كلحن كجملة لحنية كأداء، هذا مستقر في المنطقة منذ آلاف السنين، تداولته الأجيال ووصل إلينا على ما هو عليه الآن. أما باقي مثلا مثل الدور عمره يعني في أقصى الحدود 200 سنة، في أقصى حدود، لكن استقر على يد محمد عثمان المصري. على فكرة الدور هو قالب مصري اخترعه المصريون وما زال متداولا حتى يومنا هذا غناء، أو من يريد أن يلحن ويقلد هذا القالب الجميل العظيم اللي خلفنا محمد عثمان ومن عاش في زمانه وفي وقته. أيوة الموشح، طبعا نقدر نقول أنه الموشح هو هذا طارئ على اللغة العربية وطارئ على الغناء العربي، يعني لا يتجاوز عمره 1200 سنة، أيام حكم الأندلسيين أو أيام حكم الأمويين في الأندلس، وانتشر وشاع ثم نقل إلى المشرق وتبناه المشرقيون، وأصبح هو الغناء السائد العالم بمعنى أنه يحتوي على علم المقام وعلم الإيقاع، وهو الذي حافظ على مقاماتنا وعلى إيقاعاتنا حتى يومنا هذا، وله الفضل ولملحنه أيضا في هذه المحافظة. طبعا نحسن نقول كمان في آراء متعددة حول الموشح، منها ما يقول انه لا هو الموشح مشرقي وانتقل مع الامويين الى الاندلس، هو منهم يعني رأي يؤخذ به او لا يؤخذ، المهم انه هناك اراء متعددة حول الموشح. هذا اهم ما هنالك. قد حكينا عنه في المرة السابقة، الطقطوقة وليدة يعني 150 سنة الى 200 وليدة، وما زالت تستخدم وتغنى كتراث شعبي إذا كان عرف، إذا لم يعرف مؤلفها ملحنها، وإذا عرف فهي أغنية شاعت في وقت ما، وهذا هو بيت القصيد. تفضل.
طيب نحن هلأ أستاذ محمد، أنت عملت مثل ما بنعمل بيطلع موجز الأخبار، أنت عطيتنا هلأ موجز الأخبار، خلينا نبدأ هلأ نتحرك بالأخبار بالتفصيل.
تفضلوا.
دائما دائما بأي سهرة، بأي سهرة بتبدأ دائما قبل ما نبدأ القدود والموشحات والأدوار، دائما بيبدأ المطرب بالموال، والموال دائما بيسبقه قطعة موسيقية تعرف بالدولاب. ممكن تعطينا فكرة شو وظيفة هالدولاب هذا؟
ممكن أنا أصحح شوي؟
تفضل.
بالنسبة للسهرة أو ما يسمى الوصلة،
نعم
سهرة الوصلة، لأنه السهرة الحلبية أو سهرة الفرح أو سهرة أي سهرة اجتماعية أو مناسبة لا تبدأ بالموال سيدي الكريم، تبدأ بمقطوعة آلية يعني تعزف للآلات الموسيقية مهما كان عددها، تسمى أم البشرف قديما كان يزف بشرف طويل، ثم السماعي اللي ما زال معمول به حتى الآن، بعدين تجي وصلة الموشحات.
نعم.
هذا التقليدي، هذا الوصلة التقليدية، تجي وصلة الموشحات بيغنوا من 3 إلى 5 موشحات، 3 موشحات إلى 5، بعدين يبدأون بأمور أخرى بالقصيدة. القصيدة تسبقها تقاسيم، تمام؟
نعم.
تقاسيم على آلة من الآلات، يعني ارتجالات لأحد الآلات أو لآلات مع بعض مجتمعة، ثم يبدأ المطرب فيغني القصيدة. إذا القصيدة تلي الموشح، هذا لازم ندعي عليه لأنه هذا أسلوب الوصلة الحلبية.
نعم.
اللي ما زال معمول بها، لما بدي يعملوا تراث صحيح ودقيق ويحافظوا على كل أركانه لابد أن يبدأوا بمقطوعة آلية، ثم الموشحات، ثم تقاسيم، ثم القصيدة، ثم يأتي الدور. بعد ما بينتهي الدور تماما بيكون كله من مقام واحد، بيجوا بيعملوا تقاسيم او بيعملوا دولاب مثل ما قلت حضرتك، بيعملوا دولاب، الدولاب هذا من هذا المقام او من غيره، من نفس المقام الذي ابتدأوا به او بغيره، ثم تبدأ تقاسيم قليلة على آلة من الآلات الموسيقية المرافقة، ثم يبدأ الموال. بعد الموال يأتي وصل ما يسمى بالقدود الشعبية بالأغاني الشعبية والقدود الحلبية، وهي وصلة النهاية، وتنتهي الوصلة الأولى في مقام واحد أو في مقامين متقاربين.
نعم. بمعنى آخر نقدر منقول أن الدولاب هو عبارة عن مقطوعة موسيقية
قصيرة
بتكون على مقام واحد، بتسهل على المطرب حتى يقدر يثبت المقام اللي بده ينوي يغني على أساسه،
يعني يخلي المطرب في مزاج المقام، يعني أو ما يسمى بالسلطني.
نعم
بالسلطني،
سواء كان دور أو موشح أو قصيدة. خلينا نسمع مقام على مقام الراس دولاب، قطعة موسيقية نسمعها سواء. أستاذ محمد، بعد ما الفرقة الموسيقية عزفت الدولاب راح يبدأ
صحيح.
تبدأ آلة منفردة، سواء
نعم
هي العود أو الناي أو القانون،
القانون
هي
نعم
راح اللي ترافق المطرب بأداء الموال،
ممكن يرافقوا كله سوا معنا مع بعض.
نعم.
يعني ممكن يرافقوا بالموال يسموه هذا يسموه محاسبة، ممكن يحاسبوا يعني إذا صح التعبير، يعني بس هو هذا الشائع انه المحاسبة يتولاها عازف واحد او يتبادلوا الادوار او كلهم بيحاسبوا مع بعض، بيقولوا الجملة الموسيقية نفسها او ما يشبهها او قريب منها الى حد بعيد.
طيب
هذا الاسم المحاسبة. نعم.
لو هلا نضطر لانواع الموال، من فضلك الرباعي الخماسي الأعراج السبعاوي هنا فكرة عن الاختلاف بأنواع الموال.
نعم نعم الموال نحن اللي بهمنا نحن
نعم
بهمنا الموال الحلبي السبعاوي اللي يتألف من سبع أبيات كل بيت بقافية ثلاث أبيات الأولى بقافية واحدة ثم يأتي الأبيات الثلاثة التالية بقافية أخرى ثم نعود إلى القافية الأولى التي بدأنا بها تمام؟
نعم.
هذا أسلوبه هذا أسلوبه الشعري. الموال المصري له أربع أبيات فقط وهو على ممكن يكون على قافية واحدة. موال العتابة هو أربع رباعي أداء رباعي الأبيات ولكن نهايته يجب أن تكون ألف وراءها باء أو حرف ساكن يعني ممدود قبله. هذا العتابة. ممكن النايل في عندك النايل كمان رباعي أيضا ممكن السويحلي أيضا هذا رباعي. فهذا من ناحية الشعرية. لكن من ناحية اللحنية نحن يعني إذا ردنا نحن نأكد على موضوع لحنية الموال السبعاوي الحلبي فهو عظيم التركيب دقيق التركيب يعني ما بنقول بس دقيق جميل في من حيث التأليف اللحني سواء كان المرتجل أو المقتبس أو الشائع أو المتوارث كل هذا بدقة شديدة يجب أن يتولاه المطرب حين غنائه للموال السبعاوي له طريقة خاصة تماما ما في عدد شاركنا فيها أبدا العلبية
ممكن يعني ممكن نسميه بالموال الشرقاوي أيضا
بيقولوا شرقاوي
طيب.
لكن طبعا هو له أسماء كثيرة بس نحن مشان نحدد موطن ومنشأه
نعم.
هذا هن بسموه شرقاوي يعني بالقاف اللي معمولة قريبة من الجيم المصرية هذا لأنه أهل حلب كانت نهجتهم قريبة من مشرق حلب أو من شرقي حلب أو هي لهجة سكان شرقي حلب لكن تبنته حلب وسار كما يعني سيرورزه أصبحت بهذا الشكل إنه الكلام يجب أن يكون كذا بعدين في ناحية تانية مهمة جدا هي يجب أن نغفلها وهي أنه الألفاظ القوافي أو يعني ما يسمى بالقافية في الأبيات الأولى كلها مثل ما قلنا قافية واحدة لكن الكلمة الموجودة هي كلمة لها ثلاث معاني الكلمة الواحدة لها ثلاث معاني تتكرر لكن كل واحد بيعطي
معنى مختلف.
المعنى مختلف
نعم.
يعني لها ثلاث معاني معنى
طيب.
وكذلك في الأبيات الثلاث التالية كمان
خلينا نسمع مقطع من موال سبعاوي من فاصل أسقل عطاش يا لائمي بالهوى العذري من عملاق الطرب بمدينة حلب صباح فخري
الله
يخليك
تفضل
ولا عالم بحال شجار ظلم الله حب وعدل مهما بحكم شجار امان 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 يا ربي ظلم الاحب وعدل مهما بحكم شجار راضي راضي ولو صرت عن تمل العشق عبرا عالجت روحي فلم احصل لها عبرا يا قلب يا قلب يا قلب انعي ويا عين ترفي عبرا يا قلب انحي ويا عين زرفي عبرات الريوس انبس بقاع الماحلات شجاري يا ويلي خوف خوف
خوف. أستاذ محمد ممكن نذكر بموضوع القد؟
طبعا
من فضلك.
نحن قلنا انه القد سمي قدا لأن جملة لحنية أو نص لحني مضى عليه على هذا اللحن كلمات من نوعين مختلفين أو نص أدبي من نوعين مختلفين. الأول شعبي يعني كلام عامي شعبي مغرق في العامية، ثم جاء من فصل له إذا صح التعبير يعني فصل له كلاما نصا شعريا بمعنى آخر اللي هو غالبا سيكون الديني، وهذا نحن بنسميه قد لأنه نحن لا نعرف بالتحديد أيهما الأسباق، لذلك بنقول قد كذا. بنسمي الاثنين الديني والثاني اللي هو اللي بيحمل النص العامي بنسميه اثنين بنسميهم قد نطلق عليهم اسم قد انه احدهما قد عن الاخر، فاذا عرف التاريخ اصبحت التالي هو القد والاول هو الاصل، اما اذا لم يعرف فكلاهما قد. اذا هو نص لحني وضع عليه نصان ادبيان مختلفان، الاول شعبي او بالعامية والثاني بالفصحى، وهذا هو ملخص تعريف القد.
طيب ننتقل ناخذ قد من الخدود الجميلة وبظن له معزية خاصة عندك، قد
فضل.
عن حب ذات الشؤون.
ذات الشؤون نعم نعم.
ناخذ مقطع الشيخ أمين جندي الحمصي، ناخذ مقطع صغير من فضلك.
فضل.
تفضل.
الأغنية الشعبية اللي هي
يميل على الغصول.
يميل على الغصول، هذا أنا بعرف ومتأكد وسواي كمان متأكد من أن النص الديني تالي للنص الأصلي، للنص الأصلي اللي هو بالعامية يميل على الغصول عيني، هذا أكيد. ليش؟ لأنه الشيخ أمين الجندي قدم إلى حلب مع إبراهيم باشا بن محمد علي، قدم بالعام 1828 وبقي فيه 12 سنة لغاية 1840. في هذه الفترة الكثير من النصوص الشعبية اللي كانت تغنى بدل كلماتها إلى كلمات دينية وبالفصحى، وهذا أحدها.
نسمع ثواني من يميل على الغصون.
ممكن ممكن تفضل.
طيب ننتقل من فضلك أستاذ محمد للموشح. الموشح هو نوع من التأليف أيضا الغنائي، هو فن شعري مثل ما قلت أنه هذا مستحدث ما صل عمره طويل.
نعم صحيح.
شو نعرف الموشح من فضلك؟
الموشح من ناحية الأدبية هو كلام صيغة على قوالب شعرية مختلفة ليست عمودية، شاع في الأندلس، و غالب الشعراء الأندلسيين كتبوا في هذا المنحى. طبعا معروف ابن سناء الملك مثلا هذا كثير له موشحات وسوى. أما لحنيا نحن ما يهمنا هي القضية اللحنية. القضية اللحنية أنه هذا الموشح مدام ألف ووضع على ضغوط شعرية مختلفة يجب أن يكون له ضغوط موسيقية مختلفة، يعني إيقاعات مختلفة. الأمر مشي بهذه الطريقة حتى جاء المحدثون أو يعني في القرن السابق، القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وخاصة الحلبيين ابتدوا يعملوا إيقاعات أو يستخدموا إيقاعات طويلة تتناسب مع الجملة اللحنية ولا تتناسب، قد لا تتناسب مع الجملة الشعرية. الآن اجت مرحلة أخرى قادها يعني الحلبيون أيضا، عزيز غنام، نديم درويش وسواه، يعني زمان عدت كتير لأنه عندك إبراهيم جودة، عندك عدنان أبو الشامات اللي استوطن حلب فترة طويلة، كثير من الملحنين اتبعوا طريقة عزيز غنام في هذه المسألة، وهي أنه يوحدوا الإيقاعين، إيقاع الشعري مع الإيقاع الموسيقي. يعني مثلا إذا كان البحر المعمول عليه الموشح فاعلاته فاعلاته، صار ياخذوا الإيقاع اللي هو سباعي اللي هو بسموه دور هندي، يركبوا هذا على هذا، بيكون في تناسق شديد بين كلا الإيقاعين، إيقاع الشعري والإيقاع اللحني. طبعا هذه القضية يعني ممكن تعجب ممكن لا تعجب، المهم انه في النتيجة لا يقيد الملحن بجملة لحنية تصاغ على ايقاع معين على جملة شعرية لها معاني كثيرة ولا منفتحة المعاني او منفتحة الافاق، يعني يجب ان لا نسد. ففي ناس اتبعوا وفي ناس ما اتبعوا، لكن هي تجربة مرة بها الموشح بحلب وانتشر، طبعا انتشر في كافة أصقاع الوطن العربي اللي بيغني لون الموشح. الآن نشوف شيء تاني، إنه وصلت الموشحات أيضا، هذا يجب أن ننسى، اللي هي الوصلة الأولى اللي وصلت الغناء ما يسمى بالعالم، يعني اللي فيه القواعد الموسيقية العربية والإيقاعات العربية أو المشرقية، يجب أن تترتب أيضا ضمن الوصلة، ضمن وصلة الموشحات، بأن يكون الموشح الأول طويل الإيقاع أو إيقاع ذو إيقاع طويل، إذا إيقاع طويل اللي بعده أقصر واللي بعده أقصر واللي بعده أقصر حتى يأتي الإيقاع الأخف، إما ما يسمى باليوروك أو بالوحدة السائرة أو بأي شيء يعني، أو بالسماع الطائر أو يعني أي إيقاع سريع. هذا كان متبع سابقا كما تنوي كتب التاريخ التاريخ المشرح الأندلسي أنه كان متبع هذا أيضا في كافة أنحاء الوطن العربي أيام الحكم الأموي في الأندلس، وانتقل بعدها إلى ما بعد هذا التاريخ. فإذا حتى إذا سمعت أنت مثلا النوبة المغربية، نعم، النوبات نفس التركيب، بيبدو بالإيقاع الطويل ثم الأصغر ثم الأصغر ثم الأصغر. الجزائري أيضا، التونسي المألوف التونسي، المألوف الليبي، الوصلة اللي هي شرق البحر المتوسط اللي هي سوريا لبنان مصر، نفس الوضعية تماما، بيغنوا المشرح الأطول إيقاعا في البداية ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل حتى يصل إلى الإيقاعات القصيرة والراقصة. هذه الوصلة. فنحن كنا فين، في أي نقطة؟
نحن هلا خلينا ناخد محطة مع موشحات من موشحات عمر البطش في مبرقع الجمال، ناخد
هذا أولا مشان نعرف المستمعين يعني نوع من الثقافة، انه هذا في مقام اليغا، وهو مقام قليل الموشحات، يعني الموشحات قليلة. لم أسمع أنا في مقام اليغا إلا موشحات الحاج عمر البطش الأربعة اللي صاغها يوما ما. هذا آخر موشح في الوصلة، وإيقاعه إيقاع اليوروك، وما يسموه يعني المتعاملين بالموسيقى المشتغلين بها بالأوكروك، وهو ست وحدات، ست عدات تؤلف هذا الإيقاع. إذا الإيقاع سداسي، تفضل.
أكلمت في كرومي ولم أطع أتلفت فيك روحي روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي روحي أتلفت فيك روحي روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي 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 ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع
محمد، من الموال أيوة. من الموال للقد ومن بعده للموشح، خلينا أيوة. نصل هلا للدور. الدور ليش تسمى بكلمة الدور؟
أيوة، هو في مقولات كثيرة، لكن الأصح الأصح انه الدور سمي أو هذا القالب سمي بالدور لأنه يتناوب في غنائه أو على غنائه المجموعة اللي بسموهم الكورال أو بسموهم المرددين أو بسموهم الصحبجية أو الكورال إلى آخره.
نعم.
والمطرب الرئيس، لكن الدور الرئيسي يعني للمطرب يعني في السولو في الأداء المفرد، ويتبعه بعد ذلك الغناء من قبل المجموعة، ولهم دور كبير، شأن كبير في الدور، يعني في غناء الدور المجموعة لها شأن كبير لأنه بيحملوا حمل ثقيل مع المطرب الرئيس. المطرب الرئيس فقط بيغني الجمل اللحنية اللي هو مصنفة له، وأما ما تبقى من ردود وترداد الآهات وتكرار الردود هذا كله بيقوموا يعني هن على غنائه. لذلك سمي دور، يعني دورك ودوري، دور للمطرب ودور للكوراس اللي معه أو البطاني اللي معه إذا كان فرقة تغني بدون آلات موسيقية، ما بسموها كوراس المرددين، بسموهم بطانة، تسمع بكلمة بطانة طبعا.
نعم. أنا عندي شعور أنه دائما بالدور هو عبارة عن بتحس أنه كأني في استعراض للألحان على ألحان مختلفة بعدة مقامات، وبينقل من مقام لمقام وبيرجع بالأخير للمقام الأساسي، ما بعرف هالشيء صح؟
الجزء الأول من كلامك دقيق 100%.
نعم.
الجزء الأول أنه هو استعراضي لغزارة وكثافة الجمل اللحنية عند الملحن، ويعني غزارة التأليف، ما يقال ما يسمى غزارة التأليف، وأيضا استعراض للصوت المطرب اللي بده يغني هالقالب اللي هو الدور. فبشوف أنت في البداية، خلينا نجزئه بسرعة تجزئ سريع. المذهب يقسم إلى قسمين، القسم الأول اسمه المذهب، هذا المذهب اللي ولذلك سمي في مصر المغنين اللي المرافقين اللي هم الكورال أو كورس أو إلى آخره سموهم المذهبجية، المذهبجية يعني اللي بيغنوا المذهب، إذا هيك بالأصل بيغنوا المذهب. ثم يأتي القسم التالي اسمه سموه دور، يعني يتبادلون الأدوار عند الغناء، بيعطي جملة لحنية أولى، هي الجملة يعني أنا عم بشرح بسرعة شديدة، جملة لحنية أولى هي نفس جملة المذهب الأولى، تمام. ثم الملحن إذا كان شاطر وإذا كان عنده غزارة ممكن أن يعمل جملة لحنية أخرى مشابهة أو يعني مستقى من اللحن اللي غناه قبل شوي اللي هو الجملة الأولى، ثم ثالثة ثم رابعة حسب. وهذا اشتهر بها الملحنين
كثير منهم.
لا محمد عثمان ما كان كتير هيك، بس السيد درويش كان بهالطريقة، يعني يعمل 4-5 جمل لحنية كلها مشتقة من بعض، يعني فيها تطوير الأولى عن الثانية، يعني الثانية عن تطوير للأولى والثالثة تطوير للأولى والثانية وهكذا، وقد ينتقل فيها انتقالات لحنية يعني ليست في المقام. هذا أولا. ثم يأتي القسم الثاني، إذا الأول إذا قلنا استعراضي اللي هو الجمل اللحنية التي يؤلفها الملحن، يأتي القسم الثاني اللي هو في الدور، هذا الجزء الثاني من الدور، القسم الثاني منه يأتي ما يسمى بالآه، وهو التغني بالآهات، يعني بيقول بيسموه الآهات، ما يغنى بالآه، والأدوار كثيرة، ممكن واحد يحط أي دور يسمع الآه بعد الحركة الأولى والثانية، يسموها كمان الجملة اللحنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة إذا وجدت في قسم الدور، يسموها الحركة الأولى حركة ثانية، يعني تشبها بحركة السيمفونيات، يعني حركة إنه فيها تغيير أو فيها حركة أو فيها يعني الحركة بالتغيير، هذا المقصد. ثم يأتي دور الآهات بعد الحركات الأربعة أو ثلاث الأولى، ثم يأتي دور الردود، ما يسمى بالردود. الردود طبعا الآهات في تبادلية بين المطرب وبين الكورس، في تبادلية، يعني هو بيقول الآه بعدين بيقولوا الآه الرئيسية اللي هي اللحن الأساسي، هو بيفرد على هذه الآه، ما يسمى بالتفريد، يعني أنه بيعالج الجملة اللحنية معالجة أخرى أو بيضيف الجملة اللحنية أخرى، إنه بيرجعوا للآه الأولى أو لحن الآه الأولى. بعد ذلك يأتي الدور عفوا الردود. الردود هي هون الشيء المؤكد عليه واللي الراسخ اللي بيرسخ. ليش؟ لأنه جمل لحنية جميلة جدا تبادلية بين المطرب وبين الكورس أو المذهبية أو يعني بتاع المجموعة، ثم تأتي القفلة. إذا نعيد الدور، منهجية الدور وخطواته، الحركات، الجمل اللحنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة الوجيدات، ثم الآهات، ثم الردود، ثم القفلة.
طيب
والقفلة تكون عموما، عفوا بس ملاحظة صغيرة، القفلة تكون عموما مثل قفلة المذهب.
نعم،
يعني حتى يرجع للمقام ويصفي ويصير السلطاني كامل يا أخي. لذلك يعتبر من أهم القوالب اللحنية المخترعة في منذ 150 إلى 200 سنة، طبعا على يد محمد عثمان ومن عاصره في تلحين الدور مثل عبد الحمولي وسواه.
وطربية بامتياز
جدا. ونحن عندنا الدور الجميل جدا اللي عمله الحاج بكر الخدي رحمه الله أستاذنا.
نعم.
أستاذ الكل يعني.
نعم.
اللي عمله القلب مال الجمال، يا سلام.
ناخد مقطع
الخطوات هذه متبعة يعني تماما. وبعدين في إضافات كمان حلبية، شوف الخطوات متبعة لكن في إضافة حلبية مختلفة عن الأدوار المصنوعة لدى الملاحنين المصريين. هتسمع وشوف.
يلا.
والخصام من علمك تبدا عليا
في البعد يا نور عينيا. يصعب علي أقطع أو أوقف بهالمرحلة.
الصيابية الرائعة.
طيب مشكي قدامي الوقت وهلا 9:52 دقيقة. طيب بدنا نوصل للقالب الأخير اللي هو القصيدة.
نعم.
شو رأيك بالنسبة للقصيدة؟ هل هي تعتبر من أصعب وأهم قوالب التأليف الموسيقي العربي ولا لا؟
هو من حيث الصعوبة كلهم صعبين الحقيقة، اللي بده يجود يعني.
نعم.
اللي بده يعمل شيء جيد بده يكون في صعوبة عليه. القصيدة من أهم، من طبعا إذا كانت مرتجلة، انتبه.
نعم.
إذا كانت مرتجلة فهي من أهم القوالب، لأنه هذا اسمه التأليف اللحظي، يعني باللحظة. المطرب عنده سيولة لحنية هائلة، جمل لحنية مختزنة هائلة، بيجمعها إلى بعض البعض وبيرتبها ترتيب حسن، ثم يقول القصيدة ارتجالا، يعني تأليف لحظي. لكن هذا لا يمنع أنه مثل ما عملوا كثير من الملحنين منذ عهد طويل، يعني من أوائل القرن العشرين وحتى يومنا هذا، أنه القصيدة نفسها كانوا إما يعملوها مرتجلة بدون إيقاع، مرسلة يعني مرسلات الإيقاع، أو يعملوها بإيقاع، ومنها الإيقاع البسيط اللي هو دا لا 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 بام بام يا جارة الوادي، يا جارة الوادي إلى آخره، أو الحان أبو العلا محمد ومن. لكن المطربين حتى اللي تركوا القصائد مرسلة مثل صباح فخري، صباح فخري لحن القصيدة مرسلة.
نعم.
يعني طبعا في بتلحين القصائد عند الملحنين الكبار، يعني عندهم مرسل مثل الأطلال، بداية ست أبيات كلها مرسلة بدون إيقاع، فهذا يعني مقبول ومتعارف عليه. الآن بيجوا بيعملوا اللحن لهالأبيات الستة أو السبعة أو العشرة الأخيرة أو البيتين أو ثلاثة، بيعملوا اللحن بشكل جميل، بيقعدوا عليه بيصوغوا صياغة جميلة، بيعيدوا النظر فيه مرات ومرات إلى أن يستوي، ثم بيطلعوا بيعملوا بيقولوا قدام جمهورهم. أنا حضرت إحدى هذه القصائد أيام الستينيات أواخرها طبعا أو السبعين، كان صباح فخري عم لحن اللؤلؤ والمنضود.
نعم.
اللي هي لجلال الدين دهان.
نعم. دكتور جلال الدين دهان.
نعم. رحمة الله عليه. فهدول فكان عم يعمل هذاك الوقت، وسمعنا جزء منه، كنا في البستان، كنا في جلسة بستان، يعني ساحة بستان أو عصرية بستان، فبيلحنوا هالقصائد هي اللي بدي يقولوها مرسلة، وبعدين بيقدموها بعد بإعادة النظر فيها ويعني تدويجي هذا مثل ما بقوله، ثم يلقيها على جمهورية أو يسجلوها. هذا نوع. النوع الثاني اللي هو الموقع، اللي القصيدة من أولها إلى آخرها موقع، طبعا كمان هذا متعارف عليهم ومشهور، وفي كتير أغاني قصائد لصباح فخري معمولة بهذا الشكل، وعبد الوهاب ورياض الصنباطي كلهم لحنوا بهذا الملحة. وفي طبعا في قصائد مثل ما قلنا شبهنا بالأطلال، اللي هي جزء منها مرسل وجزء منها موقع، وهذا متعارف عليه. إذا القصيدة هي بناء لحني جميل معقد يتفاخر، يعني اللي بيلحن قصيدة فيها طرب وفيها جمل لحنية جميلة ومتناسقة ومتفقة، له يعني بيكون له باع طويل، وله غزارة لحنية، وله موهبة عالية ومتفوق اللي بيلحن القصيدة. كيف صعب تلحينها
أستاذ محمد؟ بس في بهالحالة هي بيتعارض مع لحن الموشح.
لا، الموشح
اللحن بيكون ثابت، بده المطرب
بيكون ايقاع،
بده يكون ايقاع
موقع،
بده يكون محافظ على لحن الموشح. ما هيك
طبعا في كمان في ناحيه لحن، ناحيه ثانيه من ناحيه الانتقالات اللحنيه.
نعم.
في الموشح لا ينتقل الملحن الى مقامات اخرى متعدده، يعني ما بيعدد في المقامات.
نعم.
عنده مقام ومقام قريب منه بس، أو مقام في الطبقة المنخفضة والخانة في الطبقة العليا، أو بيبدل في المقام في الخانة. هذا بس، هذا 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 الحدود للموشح. أما بالنسبة للقصيدة بيغير إلى 100 مقام، ما حدا بيسأله.
نعم.
هو في ذوقه، هو في تجلياته، أنت علي؟
نعم.
هذا الفرق بيناتهم. الموشح موشح لحن عظيم على إيقاع تراثي، يلحن في مقام، وإذا تجاوز بمقامين تجاوز، لكن هو المفروض يلحن على مقام واحد، يستهلك المقام، يستهلك حركاته، يستهلك كيف القدماء تعاملوا مع هذا المقام، مع درجات سلم هذا المقام، كيف تعاملوا، كيف بدوا، كيف انتهوا، هذا كله هذا يفسره المشيع.
أكيد.
أما بالنسبة للقصيدة لا، القصيدة أنت حر، لك حرية مطلقة في تغيير المقام، تغيير الإيقاع،
رح نبرهن هالشي هذا بقصيدة أنت كتبت كلماتها ولحنتها ودها المطرب شادي جميل. بس بالأخير آخر دقيقتين معي هلا، بشكرك من كل قلبي الموسيقار الدكتور محمد أدري دلال اللي أعطيتنا من وقتك، وعلى مدار أسبوعين كنا بلقاء مباشر على الهواء، باسمي وباسم جميع مستمعينا الأحباء من لك أطيب تحية. شو بتحب تقول لك كلمة أخيرة وحتى ننهي لقاءنا اليوم؟ وبأمل وأنا طمعان بلقاءات في الأسابيع القادمة كمان،
كما
ما الله بيعطينا العمر والصحة حتى نتابع
إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بوجه يعني هو مش توجيه، يعني بمعنى لتذكير أيها الناس، تراثكم هو الباقي وكل شيء زائل. التراث هو اللي بننتقل للي بعدنا واللي بعدنا، مثل ما انتقل من قبلنا من اللي قبلنا إلنا. فالمحافظ عليه أهم شيء يمكن أن نحافظ به على ثقافتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية والدينية وسواء.
سلمت معك وبتشكرك جدا، وكنت ضيف جدا عزيز، أهلا وسهلا فيك.
أكرمكم الله. شكرا أستاذي الكريم.
الله يخليك. تحياتي أستاذ محمد، وديمك بالصحة على طول. الله يديمك ويخليك.
تحية طيب. لك ولمستمعيك ولكل الناس اللي
الله يخليك. أنا هلأ إذا حدا سألني ليش حلب، بقال لهم سألوا أستاذ محمد أدري دلال.
أبو سروعة
شو رأيك؟ أبو سروعة هي طلعت معك حلبية. طيب أطيب تحية.
شكرا.
سلام
ولكم.
الله يخليك. مع السلامة.
مع السلامة.
كان معكم سامي هلال، تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
يا حبيبي كلها أنا الرحيم، والمساء كحل شفاء على شطأ الجداول، والسواقي عزفت لحن الأصيل، متاهات الرؤى بين الرمائل. يا حبيبي
رأت أروع منا سائل النسمات عنا هل رأت أروع منا سائل النسمات عنا هل رأت أروع منا